نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، والله اقول ما كان ينبغي لي ان اتقدم الى الشيخ حفظه الله، ثم ما كان لي ان اتصدر امام اخواني وها هنا في هذه الطاعه من هو اولى ان يقدم هذه الكلمه اولى مني، ولكنه التكليف اولا. فالاصل ان الجبان لا يطلب منه ان يعرف الشجاعه، وأن البخيل لا يرجى منه أن يعرف الكرم، ولكن التكليف الذي جعل الإنسان يتقدم بين يدي الشيخ أسامة حفظه الله وبين يدي الكثير من إخوانه ممن هم لعلهم أفضل منهم. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه فضل العلم بسنده عن القعنبي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليهم أجمعين أن مالكا بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه بوصايا عديدة، ومما وصى به لقمان رحمه الله له قال: يا بني جالس أهل العلم، قال جالس أهل العلم وزحمهم برقبتيك، فإن الله يحيي القلوب بالحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت: سبرت كل العبادات وفتشت فيها فلم أجد عبادة تقرب إلى الله عز وجل أفضل ولا أزكى عند الله سبحانه من مجالسة أهل العلم ومن مذاكرتهم. ونحن نتشرف اليوم ونفرح معكم كثيرا بقدوم شيخنا أبي عمر أسامة العتيلي حفظه الله وسدد خطاه من طيبة المطيبة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن نتنسم هذا العليم من عبق المدينة، ويعز على كل مسلم أن يزور هذه المدينة الطاهرة التي ارتضاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم سكنا وجعلها مأوى لدار الإيمان. فنحن نرحب بكم، أيها الإخوة معكم عن نفسي أصالة، ومعكم بشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى، فهو جزاه الله خيرا تجشم الصعاب وبعد الشقة والبعد عن أهله ليأتي إلى بلده الثاني الجزائر الطاهرة الحبيبة، ويجالس إخوانه حبا في الله عز وجل ومذاكرة معهم وفتحا لباب الفائدة، كما لا ننسى كذلك، وإنه من باب قوله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يشكر الله ما لم يشكر الناس، أن نجعل الشكر موصول والثناء مبذول لوالي ولي المسلم جزاه الله خيرا أن قدم لنا هذه الفرصة مكنتنا من الجلوس مع شيخنا وأن نجالس إخواننا. كذلك الشكر مبذول لجمعية النجاح ورئيسة هذه الجمعية أن سعت وكانت سببا وخيرها الله عز وجل لكي يأتي الشيخ ونجالسه، فالفضل لله عز وجل وحده أولا ثم لرئيسة هذه الجمعية. والشكر كذلك أيها الإخوة موصول لكم ومبذول، وإنه ليغمر القلب فرحة بحضوركم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمع على طاعته وحفته الملائكة في هذا المكان الطيب وغشيتنا السكينة وتنزلت علينا رحمة ربنا سبحانه. ولا أريد أن أطيع على الشيخ ولا أريد أن أتقعر في كلام، ولكن حسبنا ما قاله ابن هريرة الوزير الفقيه لأحد أصحابه لما وفد عليه، ابن هريرة صاحب الإصلاح، لما وفد عليه أحد أصحابه قال: أهلا بالأحبة القادمين، أوحشونا وطالما أنسونا. فنحن نقول للشيخ: هللت أهلا، ونزلت سهلا. ونقول له كما قال العرب الأوائل: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فلا أريد أن أطلع على الشيخ، فيتفضل الشيخ جزاه الله خيرا في المحاضرة، وأنتم تعلمون أن المحاضرة بعنوان أسباب اكتساب الأمن. فيعذرني الشريف على أنني تقدمت بين يديه وتفضلت وأعطي الحوزة لديه. تفضل الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما أنا إلا طالب علم أتذاكر وأتدارس مع إخواني بعض مسائل هذا الدين العظيم الذي جعلنا الله عز وجل من أتباعه، هذا الدين الذي اختص الله عز وجل به من اصطفاهم واختارهم وفضلهم من عباده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الدين دين الإسلام، الاستسلام لله عز وجل، دين العبودية والخضوع والذل والاستسلام لرب العالمين. الله عز وجل ما خلق الخلق ليعصوه، ما خلقهم هملا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فالله عز وجل ما خلق السماوات والأرض ولا خلق البشر إلا لأن يعبد وأن يرفع ذكره وأن يحمد سبحانه وتعالى مع غناه عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله عز وجل لما خلقنا وأعطانا ورزقنا وآوانا وأحيانا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أراد منا أن نقول لا إله إلا الله، أن نوحد الله، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، أراد منا قليلا وأعطانا كثيرا. وما هذا الاجتماع وما هذا الالتقاء بين المسلمين سواء في هذا البلد أو في غيره إلا لتجديد الإيمان، لزيادة الإيمان، لأجل أن نتذاكر نعمة الله علينا. وغير واحد من الصحابة منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول لأصحابه تعالوا بنا نؤمن ساعة، فما مجيئنا هنا جميعا في هذا المكان إلا لأجل أن نؤمن ساعة، أن يزداد الإيمان. والإنسان يسمو بقلبه وروحه وتنجلي عنه مشاكل الدنيا وهمومها وغمومها، فيفرغ قلبه ويفرغ نفسه لطاعة الله في هذه الأوقات حتى كما يقال يفكر في مستقبله ويعد العدة لقادم أيامه وبقية عمره. إن الآباء يجلسون مع الأبناء جلسات طويلة يخططون ما الأبناء يدرسون وعلى ماذا سيحصلون وما هي الشهادات التي تؤهلهم للوظائف العالية لتكثير الأموال والحصول على الزوجة وانتظار الأبناء. إن هذا الأمر حسن وطيب، ولكن الأولى بالاهتمام به والاستعداد له وضبطه ضبطا دقيقا هو ما بعد الموت، لأن العبد إذا مات فقد قامت قيامته، والموت في أي لحظة يأتي لا تدري متى. فالله عز وجل أخفى عنا ساعة الموت فتأتيك فجأة، فلا بد أن تستعد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من ذكر هذه اللذات. والله جل وعلا يقول: كل نفس ذائقة الموت في ثلاثة مواضع من القرآن، تذكيرا للناس ويستعدوا للقاء ربهم. فهذا هو مستقبلك، لا تدري، لعلك لا تدرك الشهادة ولا تدرك المدرسة غدا، فماذا أعددت ليوم الغد الحقيقي؟ والله جل وعلا قارب من الساعة مع بعد زمنها، اقتربت الساعة وانشق القمر، إن الساعة لآتية، إلى غير ذلك من الآيات، استعدادا لها مع بعد مسافتها وزمنها عنا. لماذا لنستعد؟ فالإسلام دين توعية حقيقية، دين الصلاح والهداية. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، وواجب علينا أن نشكر نعمة الله على ما اختصه أو اختصنا به. فهذا العالم كم مليار في شرق الأرض وغربها، كم عدد المسلمين الذين اختصهم الله بهذا الدين؟ إنهم لا يتجاوزون المليار، وإن تجاوزوه بقليل، المليارات سبعة أو ستة. وكم في هذا المليار من المسلمين من هو ضائع لربه، مخلص لله في عمله، انتهج منهج السلف الصالح رحمه الله، وابتعد عن الأهواء، وابتعد عن الأمور التي تضعف الاستقامة والهداية، بل ربما تسوقه إلى النار. كم هؤلاء؟ إنهم أقل من القليل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم الغرباء؟ قال: أناس قليلون، من يطيعهم أكثر ممن يعصيهم. وفي رواية: النزاع من القبائل. وفي لفظ: الذين يصلحون ما أفسد الناس من الدين أو في أمتي. فأهل الغربة، أهل التوحيد، أهل السنة، قلة الناس. فنشكر نعمة الله عز وجل على أن وفقنا لدين الإسلام وجعلنا من أتباعه، ونحمد الله عز وجل ونشكره على نعمته أن وفقنا لسلوك منهج السلف، منهج الأمن والأمان، منهج الصدق واليقين، منهج الإخلاص والمحبة، المنهج الذي بني على الطمأنينة والسكون التي أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بها. فالحمد لله الذي هدانا ووفقنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله وأن يوفقنا لشكر نعمته. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلم ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. لا تلمزوا أنفسكم، من الذي يلمز نفسه؟ الإنسان يدفع عن نفسه ويريد أن يمدح نفسه، كيف يلمز نفسه؟ بنزله أخاه، لأن أخاك كنفسك. والله جل وعلا قال لليهود: ها أنتم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، تقتلون أنفسكم. ما راح تقتل نفسه؟ لا، لأنهم يقتل بعضهم بعضهم ظلما وعدوانا. فالمؤمنون كنفس واحدة، وكتبنا عليهم كما قال سبحانه وتعالى أنه من قتل نفسا فكأنما، قال تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالنفس الواحدة عند الله، النفوس المتعددة المتفقة بالإيمان كنفس واحدة. فإذا ظلمت أخاك كأنك ظلمت نفسك، بل قد ظلمت نفسك. إذا اعتديت على أخيك المسلم فقد اعتديت على نفسك، إذا اغتبت المسلم فقد آذيت نفسك، إذا نممت على مسلم فقد آذيت نفسك، إذا دللته على الشر ومنهج الفساد والبدع والخرافات والشرك فقد ظلمت نفسك. فالمؤمنون كنفس واحدة، يجب أن يحافظ المسلم على نفسه، فمحافظته على أخيه وحرصه عليه هو في الحقيقة حرصه على ماذا؟ على نفسه. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا يكون الإيمان عندك كاملا الكمال الواجب إلا إذا أحببت لأخيك المسلم، في قلبك استقرت هذه المحبة، هذه الموالاة، لأن تحب له ما يحب لنفسك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وغيره، ابن ماجه رواه مختصرا لكن رواه غيره مطولا، قال: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، تقي المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى ذلك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. التبسم في الإسلام سنة في وجه أخيه، قال صلى الله عليه وسلم: وتبسمك بوجه أخيك صدقة. ليس صدقة فقط مال، دنانير، دراهم، لا، الصدقة في الإسلام بابها واسع،
فالكلمة الطيبة صدقة، وكل تحميدة صدقة، والحمد لله صدقة على نفسك، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وماذا أيضا؟ وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فالضحك من صفات رب العالمين، وكذلك حث العباد على التبسم في وجوه الأخي المسلم، يعني حث على الضحك، لكن الضحك المنضبط الذي ليس فيه دلالة على الغفلة والانشغال بالدنيا. وهذا هو معنى كثرة الضحك، لأن الإنسان إن جعل حياته ضحكا في ضحك فإنه سيصاب حينئذ بمرض القلب، بل حتى الأطباء يخشون على الذي يكثر من الضحك أن يصاب بالسكتة القلبية، فهذا فيه خشية من موته معنى وحسا. فيا أيها الإخوة الفضلاء، التذاكر في العلم، الشكر النعمة، تجديد الإيمان، زيادته، سمو العبد بروحه، جلوسه مع إخوانه واجتماعه بهم في قلوب متآلفة متحابة، الحصول على الثواب والأجر، هذا هو من أهم مقاصد مثل هذا الاجتماع الذي نظمه الإخوة جزاهم الله خيرا وسعى القائمون عليه في إنجاحه، ونسأل الله له الإتمام والنجاح. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن لله عز وجل ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة جلسوا إليها وأخبروا، ثم أخبروا ربهم بهذه الجلسة في آخرها أو بعد الجلسة ما انتهت، يصعدون إلى الله ويقولون أتينا إلى عبادك وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أولئك الذين يتعاقبون بالليل والنهار. وهؤلاء بمجالة الذكر أنهم جلسوا يذكرون الله يسألون الجنة، قال فهل رأوها؟ قالوا لا، قالوا فكيف لو رأوها؟ يعني لكانوا أشد لها طلبا. قال ومما يستعيذون؟ قال يستعيذون من النار. قال وهل رأوها؟ قالوا لا، قال فكيف لو رأوها؟ فكانوا أشد منها هربا. ثم يقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا يا رب إن فيهم عبدك فلان جاء لحاجة، يعني لأمر من أمور الدنيا، لأمر خاص. قال وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس. وفي رواية قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنة. هذا فضل الله في مجالس الذكر. وقال عليه الصلاة والسلام وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله بمن عنده. فالله عز وجل ونحن الآن نذكره ونشكره ونتذاكر في أمر دينه ونجدد ونزيد في إيماننا، الله عز وجل يثني علينا في الملأ الأعلى بأننا جئنا لنذكره ونعبده، يثني علينا عند الملائكة ونحن العباد الضعفاء المخطئون، يثني علينا الرب وهو غني عنا لا يحتاج إلينا، لأن ربنا كريم، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه بالدعاء أن يردهما صفرا، يستحي. فالله عز وجل حلي كريم، حلي كسكير يحب الحياة والستر، وكريم يحب الكرم والكرماء، وجواد يحب الجود وأهله، وهو سبحانه وتعالى يحب هذه المجالس، يحب الذاكرين له، المثنين عليه، المطيعين له، المتمسكين بدينه يحبهم ويواليهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني متواضعين لإخوانهم، أعزة على الكافرين، يعني يعتزون بدينهم أمام الكفار ولا يذلون لهم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله حقا وصدقا تحت راية ولي الأمر المسلم، يجاهدون جهاد الطلب تحت راية الإمام المسلم جهادا بالدليل الشرعي، جهادا وفق أصول الشريعة، ليس الانتحار وليس قتل المعاهدين والذميين وليس تفجير المسلمين وقتلهم كما يفعل الخوارج أبعدهم الله، لا، جهاد شرعي ترفع فيه راية الإسلام، ليس قتال في سبيل الطاغوت الذي هو إبليس يعملون له باسم الجهاد، لا، الجهاد عبادة كالصلاة والصوم والحج والزكاة، أنت لما تريد أن تزكي مالك تسأل كم النصاب وكم أخرج من الزكاة، كذلك الجهاد تسأل هل يصح هذا الجهاد ومن أجاهد ومن أجاهد، والعلماء هم الذين يفتون السفهاء، العلماء الراسخون في الدين، هذا هو منهج السلف، ليس الجهاد عبث وعاطفة كل واحد زعلان من السلطان ولا زعلان من مدير الشركة يروح يعمل له مظاهرة ولا يعمل له اتصالات ولا مثلا، لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مربوط بالشرع، الجهاد مربوط بالشرع، العبادة كلها من أولها إلى آخرها مربوطة بالشرع، أي شيء تريد أن تتقرب إلى الله به لا بد أن يكون ذلك بالدليل من الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح. بعض الشباب هداهم الله لما كنت في الجامعة قبل نحو يعني 19 عاما ذهب إلى القصيم لزيارة الشيخ رحمه الله شيخنا الشيخ محمد بن الدينين، يقول سبحان الله فوجدت بعض الشباب يحضرون درس الشيخ في الزاد الفقه وفي أمور أخرى، لكن لما كان يشرح كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ما كانوا يجلسون عنده، ما يجلسون عنده، قالوا نحن لا نأخذ الشيء من السياسة من الشيخ، يأخذون السياسة من أسامة بن لادن، يأخذون السياسة من أبي قتادة، يأخذون السياسة من أبي حمزة المصري، يأخذون السياسة من هؤلاء الذين هم رؤوس الشر والفساد في العالم، طبعا ممن يدرسون للإسلام، لكن هناك رؤوس الشر من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، لكن رؤوس الشر من المنتسبين إلى الإسلام والذين أفسدوا في ديار الإسلام وسلطوا عليهم الأعداء هم هؤلاء وكثير منهم. من عجائبهم مرة من المرات اختلف أبو قتادة وأبو حمزة المصري هما، وكلاهما يقطنان في بريطانيا، يعني ما شاء الله مركز الجهاد في سبيل الله مش المدينة النبوية، الرسول صلى الله عليه وسلم من أين انطلق الفتوحات في الجهاد؟ من المدينة، هم انطلقوا من مدينة لندن عاصمة الفتوحات الإسلامية عند الخوارج العصريين، عاصمتهم فين؟ لندن. اسأل القاديانية فين عاصمتهم؟ القاديانية الذين عندهم غلام من أحمد غلام أحمد القادياني الذي ادعى أنه نبي، هذا وين عاصمته؟ وين القبلة؟ مكة؟ لا، المدينة؟ لا، المدينة القبلة للصلاة، قبلته بريطانيا، حتى في مساجدهم رأيت بعض المساجد في أمريكا يجعلون الكاميرات ساتلايت إلى بريطانيا، المركز حقهم في بريطانيا هو القبلة، هؤلاء يقول نحن مسلمون، فما شاء الله لندن عاصمة الجهاد المعاصر، ينطلق منها فلول السرايا والأنوية الجهادية. طبعا هو في الحقيقة بريطانيا موطن الجهاد صحيح، لكن جهاد المسلمين، قتال أهل الإسلام وترك أهل الأوثان. الاستخبارات البريطانية هي التي تسوقهم وتسوسهم. أعداء الإسلام يمكنونك من المكان ويحرمونك الأموال. سعد الفقيه، محمد المسعري، أي رأس الشر يريد أن يجرى الشر فين يروح؟ بريطانيا. نعمة المدعى وبئست الفاطمة، لأنها إذا صار بينها عندها مصلحة رمتهم سلمتهم في أي مكان. فهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين كانوا يجاهدون من بريطانيا، وإلى الآن ماذا اختلف هؤلاء الرجلان أبو حمزة المصري وأبو قتادة الفلسطيني؟ ومصر طبعا لا تتشرف بهؤلاء ولا فلسطين تتشرف بهؤلاء، بل هم بريئون من الإسلام الحقيقي ومن هذه البلدان الإسلامية، وهذه البلدان بريئة منهم. اختلفوا، فكتب أبو قتادة أبو حمزة المصري مقالا سماه طائفة هيئة كبار العلماء في السعودية طائفة كفر ورداد. هيئة كبار العلماء في السعودية طائفة كفر ورداد، كفروا كلهم. لماذا؟ قال لأنهم هم الذين ينصبون الحاكم، والحاكم عندهم طاغوت، أن هؤلاء الخوارج فخلص هم كفار. أبو قتادة رد عليه قال له كلامك غلط، الذي يولي الحكومة ما هو العلماء، العلماء هم اللي يوليهم الحكومة، يعني هم مناصب رسمية في الهيئة، إنما تأتي بموافقة إيش؟ ولي الأمر. العالم عالم، لكن في هيئة كبار العلماء لا بد من موافقة ولي الأمر اللي هو الحاكم. أبو قتادة إيش قال بعدين؟ قال لكنهم، يعني هيئة كبار العلماء، مجرمون. يعني ذا قال إيش؟ كافرون، وهذا بلد مجرمون، وهذا الجهاد كله طرف من فين؟ من لندن. فهؤلاء أهل الفتن نحن نبرأ إلى الله منهم وهم بريئون منا، وهؤلاء يشوهون سمعة الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لمنهج السلف لندعو الناس إلى الحق والهداية وتأليف القلوب وجمع الكلمة على الحق. فلذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، يعني الجهاد الشرعي المبني على الكتاب والسنة، الجهاد الذي تحت راية ولي الأمر المسلم. إذا ما يوجد إمام لا يوجد جهاد طلب يتوقف الجهاد، لا بد من ترتيب الإمام الشرعي إذا ما يوجد. الحمد لله موجود، الأئمة موجودون على علاتهم أو على أخطائهم موجودون الحمد لله، ونسأل الله يشرحهم ويهديهم ونتعامل معهم التعامل الشرعي. هذا منهج السلف. منهج السلف أنهم لا يخرجون على الحكام ولا يسيرون الناس عليه، ويعلمون أن النفس موجود، ولكنهم ما هي وظيفتهم أهل السنة؟ يسددون النفس، يسددون الحرم، مساعدون على رب الصدر، لا يزيدون في الشقة، يدعون الله أن يصلح ولي الأمر وأن يعينه على صلاح العباد والبلاد. هذا منهج السلف، منهج ترميم، منهج بناء لأهل الخير والصلاح، ومنهج عدم لأهل الباطل والفساد ومن يريدون بالمسلمين الشر. فالإسلام يبني ويهدم، الإسلام يبني الخير والمعروف، يبني السعادة، يبني الهداية، ويهدم الظلام والجهل والكفر. والمسلم إذا دخل الرجل دخل الإسلام يهدم ذنوبه. ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ لما جاء عمرو بن العاص، سعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، أظن سعد، عمرو بن العاص جاء ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمسك عن المبايعة، فقال: ما لك يا عمرو؟ فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أشترط أن تغفر ذنوبي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، هجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام في ذلك الوقت. وبعض العلماء قالوا حتى إلى قيام الساعة إذا وجد نفس الحال بلاد المسلمين وبلاد الكفار يهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين. قال وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فالحمد لله دين الإسلام دين بناء ودين هدم، فما فيش قاعدة نصحح ولا نجرح أو نبني ولا نهدم، هذه قاعدة كفرية في الحقيقة فاسدة، أينما وجهتها باطلة ليس لها أصل في الإسلام. بل دين الإسلام دين تصحيح وبناء ودين هدم وإلغاء، نلغي الجهل، نلغي الكفر، نلغي البدع، نلغي الذنوب والمعاصي، نحاول نهدمها، نحاول نبعدها عن طريق الشباب، عن طريق الناس، ونمي لهم طريق السعادة. فهذا هو المقصود بالبناء والهدم، هذا المقصود بالتصحيح والتجريح. لأن بعض الناس إنما جرحته لا يمكن أن يعني يندفع شره أو يتبين للناس أمره. وقد سألني مرة بعض الشباب وقال إن بعض الناس يقولون منهج السلف لا ليس فيه جرح، فقط تعديل أو ثناء ولا نجرح أحدا. قلت له هذا مجنون، يعني هذا ما عنده عقل. قلت حتى عامة الناس يعرفون أن هذا باطل. أنت إذا أردت أن تذهب إلى الطبيب، طبيب الأسنان، تصلح أسنانك، تسأل عن الطبيب الجيد ولا تروح لأي طبيب؟ ها؟ تذهب إلى الطبيب الطيب. افترضنا مرة من المرات أنت لقيت لوحة مكتوب طبيب الأسنان فلان الفلاني، فذهبت إليه، فذاك الطبيب كسر لك أسنانك، قلت له اخلع هذا، فخلع الذي بجواره. هل تظنون أن هذا غريب؟ قد حصل معي وأنا صغير، سني يؤلمني فخلع الذي بجواره الطبيب، وأنا كنت في الابتدائية، وحصل معي وأنا كبير أيضا يؤلمني هذا فخلع الذي بجواره، يعني والبروفيسور الذي خلع لي، حتى البروفيسور يتوب. فبعض الأطباء ما عنده يعني التركيز، ما عنده معرفة، خاصة إذا كان هناك بناء الأسنان، إذا هناك نزرة العصب، يعني شيء دقيق، إذا كان هناك شيء دقيق. فالإنسان إذا رأى من هذا الطبيب فاشل، رأى الطبيب فاشلا، ثم أخوه المسلم أو أخوه من أمه وأبيه أو أبوه قال أنا أريد أن أذهب إلى هذا الطبيب، هل تجرح الطبيب أو لا تجرحه؟ تجرح الطبيب ولا ما تجرحه؟ هل تقول لأبيك يا أبي روح له؟ تقول له يا انتبه يا أبي أسأل عن صحيح الدكتور؟ إيش نصح؟ هو فاشل خلاص ما يعرف. ما هو واجبك حينئذ؟ أن تنكر المنكر، أن تجرح هذا الطبيب، تقول هذا الطبيب لا يحسن. الله سبحانه وتعالى أعطى الناس عقول وقدرات. هناك أطباء مثلا في الأسنان لا يحسنون عند الخلع، أما الترميم ما يحسن، ما يحسن، ما يحسن. فإذا أن خلل البيت خبير بالقلم تريد إصلاح هذا الطبيب الفلاني، هذا عند عامة الناس في الأسنان. في دين الله، في التوحيد، في السنة، في البدعة، في الطاعة، في المعصية، في العقل، في الجهل، ما في دين الإسلام هذا الكلام؟ إيش دين الإسلام هذا؟ دين جاي من فين؟ الناس لا يفهمون. فالذين يقولون ما في جرح خلاص ولا نصحح ولا نجرح، هؤلاء أصلا كذبة، ويريدون بهذه القواعد خداع الشباب. حتى إذا جئت إليه أيها الشاب من هذا الشيخ المعرعر وقلت له أيها المعرعر والمقرقر والفاضل والنضال، أريد منك أن تبين لي حال هذا الشيخ، يعني إيش رأي تأخذ من العلم؟ وهذا الشيخ رأس البدع لكن يحبه ذات الشخص، فقل يا بني نصحح ولا نجرح، فقط لحماية من صاحبه مبتدع. ثم في نفس هذا المعرعر يأتي الشيخ ربيع مثلا ويقول له ما ما رأيت الشيخ ربيع؟ أوه هذا رجل سوء. فين نصحح ولا نجرح؟ تجريح فقط في مشايخ السنة. أما مشايخ البدعة القواعد تأتيك ما شاء الله جميلة، وربما يكتب المقالات ويكتب المسلمة في الأشرطة لتقرير هذه القواعد الفاسدة. طب بعض الشباب لا يدرك هذا، لكن الذي يتأمل حالهم ويدرس أوضاعهم يعرف أن هذه القواعد ما بنيت إلا لهدم السلفية والسنة ونشر البدعة. كل القواعد تيجي تقول له استغل الله فلان على ضلال، لا يلزمني، لا تلزمني. طيب فلان من الناس يشد أبو شجرة، لا لو عرفت ما عجبتك يلزمك أن تترك أبو شجرة. طيب هذا فيما ليش تلتزم أنت بتركه؟ الحين ماذا يلزمني ولا يلزمني؟ أول يلزمني لا يلزمني تبديع فلان، ما في دليل، ما في هدى، ليس العبرة بالحق، العبرة فقط بالهوى عندهم، يلزمني ولا يلزمني. فلما يأتيهم من يكرهون ويبغضون يصبحوا يلزمون، يصبحوا ايش؟ يلزمون. إذن هذه القواعد كما كنا من قبل أيام أزمة الخليج لما يتكلم أهل السنة في أهل البدعة يشيرون بينهم قاعدة التثبت. تقول الشيخ فلان من حوالى غامدي قال كيت وكيت، والشيخ فلان من القصيم قال كيت وكيت. قال تثبتوا يا اخوه، تثبتوا، لا يجوز تكلم في اهل العلم، تثبتوا يا ابن ادم، من جاءكم فاسق منه فتبينوا. طيب جزاكم الله خير، تدعون الى التثبت بارك الله فيكم. نفس الشخص اللي يقول تثبتوا يقول الشيخ محمد عمان مات السرطان في لسانه، من فين هذا؟ تثبتوا، لا 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 هذا معروف، ما في تثبت. كذب على العلماء واشترى عليهم بدون تثبت، يشيرون على الشيخ ربيع انه عنده اربع بلد وملايين عقد الدوله، اكاذيبي اكاذيبي، ايام ما كان في المدينه حفظه الله ورعاه. وهكذا دائما يشيرون الشائعه بدون تثبت، لكن عندما يتعلق الامر بهم هنا ياتي دور التثبت ودور هذه القواعد والاصول. فبارك الله فيكم، نحن نطبق القواعد الإسلامية القواعد السلفية بحذافيرها على كل الناس حسب هذه القواعد. ليست الأمور أهوائية، إذا أنا هويت قاعدة عملت بها ولم أهواها تركتها هذا ليس منهج السلف الصالح. إذا بارك الله فيكم، هذه المجالس هذه الاجتماعات الإيمانية هدفها، ذكرت لكم جملة من أهدافها، منها العودة إلى الإسلام النقي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل في حياته؟ في صلاته، في صيامه، في حجه، في أمره بالمعروف، في نهي عن المنكر، في تعامله مع الناس، مع الموافقين والمخالفين، حتى مع المنافقين. ما هو منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في الحياة، في التعبد، في الديانة؟ يأتي واحد ويقول من هؤلاء الذين هم أصحاب العصريات والدنيا، يقول هذا الشيخ يريد أن نركب الحمير، يعني هنا في مسكرة نأتي إلى القاعة جميعا بالحمير حتى نكون سلفيين. هل أحد يفهم هذا من السلفيين؟ أحد يفهم هذا؟ خلاص ولا نلبس الإزار والرداء الفوطة مثل اليمنيين كما هو بالحج؟ لا، ليس هذا هو الذي يدعو إليه السلفي. السلفيون يؤيدون ويقولون بدولة دينية مدنية. أوه هذا كلام خطير، دولة دينية إيه؟ مدنية. نحن ديننا في الإسلام ودولتنا في الإسلام جميعا من عصر أبي بكر رضي الله عنه، عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان، عندنا دولة مدنية دينية. كيف؟ يعني دينية أنها مسلمة يحكمها شرع الله. ما معنى مدنية؟ أنها تستفيد من العلوم العصرية ولا تعود بالناس إلى العصور الحجرية. دولة مدنية ماذا يعني؟ أنها تأخذ بالمدنية تأخذ منها حسنها وتترك قبيحها. هذا معنى دولة الإسلام، دينية مدنية. أما الذين يقولون الإسلام ما في دولة دينية إلا مدنية، خطأ وباطل وظلم كبير للإسلام وتحريف للكلام وخداع للناس. نحن لا نخدع الناس، نحن نبين الهدى للناس. الإسلام ما يحارب المدني، بل الإنسان مدني بطبعه، الإنسان مدني بطبعه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الثياب التي تصنع في اليمن التي تصنع في الفرس وفي بلاد الروم، لا بأس المباح. أسلحتهم كان بعضها تصنع في بلاد الكفار. نحن في زماننا الدول المسلمة تستخدم الأسلحة المصنوعة في بلاد الكفار وتأخذ من أجهزة، الحمد لله، ميكروفونات، كمبيوترات، أجهزة هواتف، مكيفات، الحمد لله رب العالمين. هذه أمور من أمورش مدنية، فنحن نستفيد من المدنيين في خدمة الإسلام، في يعني الارتقاء بالناس وإمارة الأرض بالتوحيد والطاعة وخدمة الدين. نحن لا نأمر الناس دائما بأن يعبدوا الله عز وجل في جميع الأوقات، لا، هناك عبادة وهناك أمور مباحة لترويح عن النفس حتى الله عز وجل، ولا يتعبد الله بها. يعني هناك أشياء مباحة لم يشرع الإسلام التعبد بها، يعني هذا لون أصفر ولون أحمر تعبد بالشرب الأصفر والأحمر، لا، إلا إذا كان في فائدة للبدن. يعني مثلا أنت نصيبك البدني من التفاح تفاحة مثلا في اليوم، هل يجوز لك أن تأكل تفاحتين أو ثلاث زيادة عن حظك؟ نعم يجوز، مباح. فهل تتعبد الله بالزيادة؟ لا، لأنه الزيادة تصبح ثقل على البدن، لا تصبح إيش؟ مما يريد الطاعة. فهناك أمور مباحة يجوز لك أن تستخدمها ولا تتعبد الله عز وجل بها، وليس كل شيء تعبد الله به، إنما تعبد الله بشرع الدين بدينه. فهناك أمور مباحة. ويخلط الناس بين ثلاث أمور: الأمر الأول الأمر الذي هو وسيلة للطاعة فهذا له حكمها، كقول معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. فالاحتساب في فعل المباح إذا كان وسيلة إلى العبادة هذا مشروع وهذا قربة، وهو في الأصل مباح، لكن لكونه وسيلة إلى مباح فهو يصبح إلى عبادة، يصبح ماذا؟ عبادة. ثانيا الأمر المبتدع في الدين، وهو التقرب إلى الله بما لم يشرعه، اختلف فعلا ويجعله عبادة. يقول مثلا: أنا أتعبد الله عز وجل بوضع الملعقة على رأسي، هل هذه عبادة؟ هو حلال، حط ملعقة وامشي. يعني الناس الجنود فنون، والناس عندهم أحيانا يستسمع عقولهم إلى ديمقراطية خيالية، فممكن يقول لك إيش؟ أما رأيتم بعض النساء تحط بكلة جزمة أكرمكم الله كعب على الرأس، رأيتم ولا ما رأيتم؟ قد رأينا من زمان، من 20 سنة، تضع على رأسها حذاء صغير زينة وتفرح به. لو واحد وضع على رأسها الحذاء تفرح؟ الحذاء العادي لا، لكن وضع حذاء صغيرا. فالنساء أو الرجال الذين أحيانا تطير عقولهم وتطيش في التقليد يجعلون أشكال قبيحة على رؤوسهم أو على أشكال على أجسادهم. فهل إذا قال شخص أنا أتقرب إلى الله بهذا هل هذا صحيح؟ لا، هذا الفعل بدعة. أرد عليه بدعة، لأن الله لا يتقرب إليه إلا بما شرع، إلا ما شرع. ونحن نقول أشهد أن محمد رسول الله، ما هي لوازم هذه الشهادة؟ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. فلا بد في العبادة من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من اتباع الشريعة. الأمر الثالث المباح الذي لا يتقرب الإنسان إلى ربه به بدون سبب لعبادة أو سبب لبدعة، مباح عادي. فالأكل والشرب مطلقا والتلذذ بنعم الله عز وجل بدون أن يكون هذا مهم وأساسي لقوة البدن. شخص في بسكرة عندكم يأتي إلى مكان فيه جبلان أو بين حيين أو بين مسجدين عند بيته، يمشي كل يوم صباحا مثلا 5 أشواط 6 أشواط، هو يمشي لماذا؟ لأن تخفيف البدن والرياضة، رياضة البدن لا بأس بذلك، هذا طيب، هذا مباح. حتى ولو قصد بمشيه تقوية البدن يؤجر حينئذ. لكن لو قال أنا أريد أن أتقرب إلى الله في السعي بين الجبلين كما أتقرب إلى الله في السعي بين الصفا والمروة، ينتقل الأمر إلى إيه؟ بدعة. إلى ماذا؟ إلى بدعة، تغيرت الصورة. فلذلك لا بد للإنسان أن يعلم أن الله عز وجل قد أحل له بعض المباحات التي ليست بعبادات ليروح بدنه وروحه. وتعرفون حديث حنظلة رضي الله عنه أنه لقي الصديق رضي الله عنه في الطريق، أبو بكر الصديق، فقال نافق حنظلة يا أبا بكر نافق حنظلة، قال ومتى؟ قال لما نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الجنة والنار حتى نراها رأي العين، يعني أننا نصل إلى درجة عالية من الإيمان، فإذا رجعنا إلى أبنائنا وعافسنا الأولاد والنساء نسينا وغفلنا، غفلنا انشغلنا بالأولاد انشغلنا بأمور الدنيا. فقال أبو بكر والله إني لأجد الذي أجد، يعني صديق هذه الأمة وخير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام يجد نفس الأمر. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن حبان خرج هذا الحديث وذكره عن مجموعة الصحابة جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر وحنظلة رضي الله عنهما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر أبو حنظلة الكلام، فقال يا حنظلة لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ولكن ساعة وساعة. فالإنسان يستفيد من الساعة المباحة لترويض روحه وبدنه ولاستجمام النفس، فلا يكتم نفسه، لأن الإنسان له طاقة وتحمل، والنفس البشرية أحيانا لها انفلاتات، هناك نفس أمارة بالسوء، هناك نفس لوامة، هناك شيطان يغذي، هناك ملك يأمر بالخير وينهى عن الشر. فأنت تعين نفسك، تساعد نفسك، تتبسم مع زوجتك وتساعدها وتدارس مع أولادك وتقبل الأولاد. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه يقبل الحسن أو الحسين، فقال الله يا رسول الله لي 10 من الولد ما قبلتهم، 10 من الولد ما قبلتهم. قال أملك لك شيئا أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فالإنسان لا بد أن يعطي لنفسه حظها ويجمها بما تشتهيه من المباحات. المهم يقوم بالحلال، يبتعد عن الحرام، ما يقول والله أنا أتلذذ بالموسيقى أو أتلذذ بشرب الخمر، لا، هذا حرام يفسد الدين أو يضعف الإيمان، يضعف الإيمان أو يفسد الدين. فلذلك أنت ساعتك تكون ساعة مباحة الحلال، تمشى تذهب إلى الحديقة، تمشي الأولاد إلى البحر، مكان ليس فيه منكر، وهكذا تجلس مع إخوانك تصلى معهم. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان في قلوبهم كالجبال، ويجاهدون في سبيل الله، وفعلوا ما تعلمون من نصرة الإسلام، ومع ذلك كانوا إذا جلسوا سويا يتبادحون بالبطيخ، يضرب بعضهم بعضا بالبطيخ، يشرب البطيخ، يتمازحون. فكانوا قلوبهم صافية نقية ولا يمتنعون من المباحات، لكن إذا جاء الجد رأيت الجد وقت الراحة والمزح لا بأس، لكن على وفق الشريعة، لا إفراط ولا تفريط. فنحن لا ندعو الناس إلى الغلو ولا ندعو الناس إلى التساهل الذي يبعدهم عن الحق والهداية. فهذا هو منهج السلف، منهج نور، منهج سعادة، منهج ألفة، منهج محبة. السلفيون على مر الأزمان يدعون إلى تحقيق الإسلام الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. حد وقلت بالقلة يمشون خطوة خطوة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون إحياء وتجديد الدين في قلوب المسلمين. هذا هو الذي يسعى إليه السلفيون. ومنهج السلف منهج الأمن والسكينة والطمأنينة، يحذرون من الفتن ولا يكونون وقودا لها، ويحمون الشباب من الانجراف والانحراف، ينظرون أسرار الضلال والغواية فيتفادوا منها، ويحذرون الأمة منها، ويعلمون طرق الهداية والصلاح فيدعون الناس إليها ويحثونهم عليها. على مر الأزمان هم موقفهم مع السلاطين الموقف الرباني والذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، موقفهم مع العلماء الموقف الشرعي الذي بينه الله في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، موقفهم من أعداء الإسلام محاربين أو ذميين أو مستأمنين، كل هذا مضبوط بالشرع. لكن لا، يدعون الناس إلى الانضباط والاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن ناب، قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ونحن ندعو في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم الذي لا عوجاج فيه، وهو صراط المنعم عليهم أهل العلم والعمل. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وتعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يتلو هذه الآية خط للناس خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا صغيرة، فقال هذا صراط الله القرآن مستقيم، وهذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليها، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم. فالمنهج السلفي هو منهج الإسلام، هو الدعوة إلى الصراط المستقيم. السلفيون وين ما رأيتهم في العالم يقولون لك كتاب وسنة وصحابة، فهم السلف، فهم الصحابة والتابعين وأتباعهم قرون الثلاثة. والله جل وعلا لما قال في كتابه إن الصراط المستقيم اختلفت عبارات المفسرين في تفسير الصراط المستقيم، فمنهم من قال هو القرآن ونحن ندعو للقرآن، ومنهم من قال هو الإسلام ونحن ندعو إلى الإسلام، منهم من قال المراد بالصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ونحن ندعو إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأبي بكر وعمر، كما قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فدعوة السلفية دعوة إلى الإسلام الحق، لا إلى تكتلات وتحزبات وتفرق وتعصب للشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني. لا، يحترمون أهل السنة، يقدرون أهل العلم، يعرفون لهم منزلتهم التي أثرهم الله إياها، لا يغلون فيها ولا يشكون عن أهل العلم، بل يعرفون لهم منزلتهم. كذلك منهج السلف منهج استماع وإختلاف، منهج اختصام بالكتاب والسنة وترك التفرق والاختلاف، بخلاف المناهج الفاسدة أو ما يريده الشيطان من المسلمين أن يتفرقوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لذلك الإنسان يستقيم على أمر الله ويعرف منهج السلف ويسلكه. وكما ذكرت لكم إن منهج السلف، إن منهج الإسلام، إن دين الله الحق الذي قال الله فيه: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام، هذا الدين، هذا المنهج الرباني، هذا المنهج السلفي الذي ندعو الناس إليه هو منهج الأمن والأمان والاستقامة. لذلك يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الدنيا هناك أمن وفي الآخرة أمن. فمن لم يأمن في الدنيا لم يأمن في الآخرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. انظروا إلى الرابط اللفظي والمعنوي بين الإيمان والأمن، بين الإيمان والأمن. الله عز وجل أمر في كتابه الكريم بالإيمان وخاطب بلفظ الإيمان في مواضع كثيرة جدا، حرصا منه على أمان العباد في الدنيا ليأمنوا في الآخرة. فالذين آمنوا واطمأنت قلوبهم بالله بذكر الله وتوحيد الله واستقرت في ذلك وعلى ذلك قلوبهم اطمأنوا وأجدانهم خشعت لهذا الإيمان وعملت به، فإنهم يوم القيامة يأمنون. ودين الإيمان هناك أمن فردي وهناك أمن جماعي. فالإسلام حث على تحقيق الإيمان الفردي والإيمان الجماعي. فالمؤمن هو بنفسه كما يقال رجل أمن وأمان في نفسه وفي مجتمعه. وما يأتي الخلل في المجتمع إلا إذا أجى الخلل، إذا جاء خلل بيش في الأفراد. فإذا اختل الإيمان في الناس اختل الأمن في المجتمع. لذلك الإصلاح الحقيقي وصلاح المجتمعات واستقامة المجتمعات على أمر الله وخلاصها من الفتن والقلاقل والاضطرابات والخوف إنما يكون بالإيمان، إنما يكون بالإيمان. فالإيمان والأمن قرينان. فإذا لم يأمن الإنسان، فإذا لم يأمن الإنسان بإيمانه فإنه لا يستطيع أن يحقق الإيمان. حتى الإيمان الذي هو توحيد الله وعبادة الله والعمل بطاعة الله لا تستطيع أن تأتي به على الوجه الواجب إذا اختل الأمن. فالأمن هام لإيمانك واطمئنان قلبك ولعبادة ربك، مهم لأكلك وشربك واقتصاد البلاد، مهم لبقاء أمة الإسلام وحفظ بيضتها وبقاء عزتها. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لا يعلمون أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين، ولا يعلمون أن الإيمان هو سبب العز، لذلك له يفتقدون. فالمنافقون في الباطن كافرون وفي الظاهر مسلمون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهذه العزة التي سببها الإيمان والقيام بطاعة الرحمن، القيام بهذا المنهج الإسلامي العظيم وبهذا النهج السلفي القويم هو سبب السعادة، هو سبب العزة. فإذا أرادت دول العالم الإسلامي أن تتطور وأن تتقدم وأن تكون دولة دينية مدنية حقة وأن تكون دولة خالية من الخوف والقلق والاضطراب والبعد عن الثورات والفتن، إنما يكون بتحقيق الإيمان وبالدعوة إلى تخشيش الدين وإلى تجديد الإسلام أو إلى تجديد الإيمان في قلوب الناس. بمثل هذه الاجتماعات تنهض الدول. فمنهجنا منهج الاجتماع، منهج تآلف، منهج النصرة، منهج نهوض بالأمة. هذه الاجتماعات تنشر السكينة في قلوب الناس، تنشر الطمأنينة، ابعدوا عن الفتن. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من السائر. والنبي صلى الله عليه وسلم كونوا أحلاف بيوتكم، وقال لعقبة رضي الله عنه أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقت الفتن في اشتداد الفتن ابتعد عنها، الزم بيتك، ولو دخلوا عليك بالسيف فاتخذ سيفا من خشب حتى لا تغويك نفسك للقتال، ولو دخل عليك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ويباح لك ان تدفع عن نفسك اذا اريد قتلك، فمن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، لكن من صبر وقتل فهو شهيد وهو افضل ممن قاتل واعلى منزله. دخلوا على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في او على احد الصحابه يوم الحرة وهو في بيته منزوي، فدخل عليه ذاك بالسيف وهو جالس في بيته لا يحرك ساكنا، فعرفه فقيل من انت؟ قال ابو سعيد الخدري، فتركه استسلم للقتل، لا يريد يسفك دم امرئ مسلم. المسلمون بعيدون عن الدماء، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الدم امره عند الله عظيم، قتل النفس من اعظم المحرمات. وكتبنا عليهم فيه وكتبنا عليه نعم مش ماذا قال، فاصبح من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها يعني سعى في فساد الرقاب وسعى في وقف سيل الدماء فكانما احيا الناس جميعا. يا اخوه انتم مررتم بامور الله اعلم بها الجزائر كيف، الحمد لله على الامن والامان، ونسال الله جل وعلا ان يديم عليكم النعمه. يعني بعض الشباب لما وقع في الطيارات بعد فتره الجزائر الحمد لله ما انتهى، يقول بعض الشباب انه قتل من اجل ما يزعمونه من الجهاد، يقول والله ما استطيع ان اترك الدماء الا يريد يقتل، يجد نفسه مضطرا للذهاب للقتل والقتال، يريد القتل خلاص استمرق الدم مثل كأنه استخدم المخدرات، فأمر صعب. فالإنسان ما زال في فسحة من دينه الحمد لله خليك آمن، تستطيع أن تبتعد عن الفتن، لا تدخل فيها، لأنك إذا سفكت الدماء الشيطان تملكك وأصبح زمامك بيد إبليس يقودك حيث يشاء، فابتعدوا عن الدماء وأبعدوا الأمة عن الدماء وعن الفتن. فمنهج السلف منهج حماية للمجتمع من الوقوع في الشرور والفتن. فالمنهج السلفي منهج الإسلام الإسلام الحق يدعو إلى الأمن والأمان. الإيمان هو معنى ما معناه في الشرع هو التصديق بأمر غاب عنك مع اطمئنان القلب وانقياده لهذا الأمر الذي آمنت به، فهو مبني على العلم، هو التصديق بأمر غاب عنك واستقرار القلب وانقياد البدن والقلب لهذا الأمر الذي آمنت به. هذا في اللغة انقياد واطمئنان واستقامة على تبع لما في القلب، العلم الذي حدث في القلب وانقياد وهو عمل القلب ثم معه عمل الجوارح ومنه اللسان، وهو في الشرع قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أن الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ينقص حتى لا يبقى منه إلا ذرة وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا الإيمان الذي أمر الله به مبني على العلم، لأن التصديق في عبارة كثير من العلماء يريدون بها العلم، أن تعلم أن الله هو الخالق هو الرازق هو الإله المعبود وحده بلا المستحق للعبادة وحده بلا شريك، فاعلم أنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. هذا العلم يكون هو قول القلب، فإذا وجد في قلبك هذا العلم النقي الصحيح واطمأن قلبك لهذا العلم فقر صار فيه استقرار وطمأنينة أمن، فلا بد أن يتحرك البدن هذا القلب لأنه مكمن الطاقة في القلب في البدن، إذا صار فيه طاقة فلا بد أن يحرك الآلات المتفرع عن هذا القلب، عن هذا الأصل الذي هو أصل هذا الجهاز أصل هذا المخلوق. إذا تحرك إذا كان القلب يطمئنان في قوة فإنه سيتحرك البدن، إذا مات لن يكون للبدن حركة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد إذا فسد فسد سائر الجسد، إذا صلحت صلح سائر الجسد إذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي ماذا؟ القلب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك والأعضاء جنوده والأعضاء جنوده، فلا تتحرك الأعضاء إلا بأمر الملك، والملك إذا كان صالح تتحرك الأعضاء بالصلاح وإذا كان فاسد تتحرك الأعضاء بالفساد. فالإيمان أصله في القلب وفرعه العمل الظاهر والقول، وهذا الفرع قد يزول ما في الباطن في زواله وقد لا يزول حسب الشيء الذي يؤثر أو يرتبط بالقلب، تلازم الظاهر والباطن. والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أكثر السلف المفسرين على أن معنى يعبدون أي يعرفون يعلمون يعرفون، فتعرف ماذا؟ تعرف الله، لأن تعرف الله لأنه هو الإله المعبود، وهذه المعرفة وهذا العلم لا يكون نافعا إلا بماذا؟ بالعمل. يعني اليهود يعلمون أن الله هو الإله المعبود وأن موسى عليه السلام نبي ورسول وأن في التوراة أن الله أمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفون ولا يعرفون؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ويجب اتباعه والإيمان به كما يعرفون أن هذا الإبل من صلبه، معرفة يقينية. لكنهم لما لم يعرفوا لما لم يعملوا بما عرفوا صح أن يوصف بأنهم قد جهلوا. فالإنسان إذا يعرف ويعلم ولا يعمل بالعلم يوصف بالجهل، يوصف بالجهل. مثلا طبيب يعرف ان الجرح هنا فيداوي هنا ويترك الذي هنا ولا ارتباط بينهما، فيوصف ويصح انه يجهل ان هنا الجرح. هو يعرف لكن كونه لم يعمل بهذا العلم دل على جهله، وصح ان ينسح منه العلم كون هذا العلم لا نفع فيه. فالعلم علما اما انه علم نافع او غير نافع. فالعلم النافع هو الذي يوصف صاحبه بالعلم الحقيقي الصحيح، والعلم غير النافع يجوز ان ينفى عن صاحبه يقول لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا من هذا الذي هو يعلمه ولا يعمل بمقتضاه. فالايمان في الباطن مبني اساسا على العلم، المعرفه بالله. تعرف ماذا عن الله؟ تعرف ان الله هو المألوف، هو المعبود، هو الرب، هو السيد، هو الصمد، هو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، هو خالق السماوات والأرض، هو الرزاق، هو العليم، هو الخبير، هو اللطيف، هو الذي يجب أن يعبد ويجب أن يشكر ويجب أن يذكر، وبيده العطاء والمنع، وبيده تقريب القلوب، وبيده الإحياء والإماتة. هذه معارف في قلبك لا بد أن تعرفها، وخصوصا أنه المألوف المعبود. طيب أنت الآن في قلبك علمت هذا، لا بد من اطمئنان القلب بهذا، لا وجود الشك. فالإنسان إذا علم لكن مرة يشك مرة يعلم، مرة لا يعلم مرة يعلم، في تردد، هذا ليس بمؤمن. لابد مع هذه المعرفة يكون في إيه؟ استقرار، طمأنينة، امتياز بعد ذلك. لكن أول شيء استقرار، يعني خلاص الأرض المطمئنة يعني المستقرة الذي إذا جاء الماء بقي لم يسل ويذهب، خلاص اطمأن في الأرض واطمأن الماء فيها يعني ثبت واستقر. فالطمأنينة بمعنى الاستقرار. فطمأنينة الإيمان في القلب هو إيش؟ استقرار، استقرار هذه المعرفة. خلاص أنت عرفت ألوهية الله واستقر في قلبك بذلك، خلاص أصبح قلبك مستقرا. طيب يكفي هذا في الإيمان؟ لا، لكن هذا على البداية. بعد هذا الاستقرار القلب خلاص استقر وفهم، يبدأ ماذا يفعل؟ ينضال. خلاص الآن ثمرت هذا العلم، نحن ندرس في الجامعات لماذا؟ بس لتكديس المعلومات، يعني لنقل المعلومات من الكتب إلى الرؤوس، يعني تغيير كما يقال على لغة الكمبيوتر، تغيير وحدة التخزين. فهمتم العبارة هذه؟ كمبيوتر عنده وحدة تخزين يسموها الميموري الذاكرة، خارجية داخلية. طيب أنت جئت من جهاز إلى جهاز غيرت، إيش الفائدة؟ ما الفائدة المرجوة من تغيير المعلومة، نقل المعلومات؟ في قلبك جعلت معلومات من كتب، من كتاب الله، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من كلام العلماء، أنت الآن صار عندك مخزون. ما الفائدة من هذا المخزون؟ الامتياز، العمل، القول المترتب على هذه المعرفة. فإذا كان العلم الذي في باطنك صحيحا ونافعا انقاد القلب لما اطمأن به من العلم، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بجوارحه ما أمره الله وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات الشرعية، وأولها أداء الصلاة، طهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة وشيء أركان الإسلام خمسة، بدءا بشهادة التوحيد. إذن هذا هو الإيمان، هذا هو أصله وهذا فرعه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نخلة، وأنتم جئتم بيرث النخل ولا لا؟ بسرة، نعم بسرة بلد النخيل. فعندكم النخلة هي مثل الموحد ومثل كلمة التوحيد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، النخلة مهما جاءها من الريح فإنه لا يحركها إلا يحرك شيئا من أغصانها، أما هي ثابتة كشجرة طيبة. النخلة طيبة يستفاد من تمرها ومن سعفها ومن سوقها، من كل شيء منها يستفاد، وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمؤمن بالنخلة، ربنا ضرب بالنخلة مثلا بكلمة إيش؟ التوحيد، لا إله إلا الله، أصلها في القلب ثابت، وفرعها في السماء في اللسان والجوارح، لكن بدون لسان وجوارح هل يكون هذه أصل؟ تموت، لا يبقى لها شيء. وضرب الله عز وجل للمؤمن مثلا أيضا، ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن بالنخلة فقال إن شجرة تشبه المؤمن، في البخاري ومسلم أو في البخاري، فقال فابن عمر رضي الله عنه فأخذ الناس في شجر البوادي، يعني يخمنون مثل المؤمن، ووقع في نفسي أنها النخلة لكن ما قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنها النخلة، فقال عبد الله بن عمر لأبيه قد كنت علمت أنها النخلة لكن استحيت من الصحابة، كبار الصحابة رضي الله عنهم جالسون، فقال وزدت لو أنك قلتها، يعني الدنيا كلها، أنك قلتها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الابن الصالح يعلم هذا العلم النافع. الآباء يحبون من أبنائهم أن يكون عندهم العلم ويحظوا بثناء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه لهم. فكلمة التوحيد، فالتوحيد فالإسلام أصله في القلب علما ومعرفة واستقرارا وطمأنينة وانقيانا وقولا وعملا، هذا الإيمان الشرعي. إذا قلبك مطمئن بالإيمان فإنه سيأتي ذلك ويسري على الأقوال وعلى الأعمال، فلذلك إذا قلبك عامر فجسدك عامر، وإذا قلبك خراب فجسدك خراب. فإذا رأيت نفسك عندك معصية عندك خطأ راجع قلبك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، كما قال بعض السلف رحمهم الله. فالإنسان يحرص على أن يأتي بالإيمان كما أمر الله علما وعملا. طبعا قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسر بعض العلماء إلا ليوحدون، إلا ليوحدون، وهذا لا يتعارض مع تفسيرها بقوله إلا ليعرفون. فالمعرفة النافعة، العلم النافع المثمر للعمل الصالح هو الذي ينبغي للعبد أن يحرص عليه، وهو توحيد الله، إفراده بكل ما يختص به عز وجل، إفراده بالعبادة. فإذا علمنا أن العلم هو أساس الإيمان، فما هو؟ وهو أساس الأمن. فما هو أساس الخوف؟ وما هو أساس الاضطراب؟ وما هو أساس الشكوك؟ وما هو أساس الفتن؟ وما هو أساس الثورات؟ الأساس، هناك أشياء أخرى لكن ما هو الأساس؟ الجهل. كما أن العلم بالله، العلم الحقيقي الصحيح أثمر اطمئنانا وانقيادا وقولا وعملا وأمنا في المجتمع، أمنت في نفسك وأمن مجتمعك بهذا العلم الشرعي. فإذا فقد هذا العلم هل هناك يبقى أمن؟ لا، خلاص يصبح الناس كالغابة، القوي يأكل الضعيف. لماذا الغابة ما فيها أمن؟ فيها أسود ونمور وغزلان وفيلة و من جميع الحيوانات صغيرها وكبيرها، لما في أمن تجد الغزال وهو يمشي ركبته يمين وشمال، هو كل واحد منهم مضطرب من الحيوانات خاصة التي تؤكل في قلق. ما سبب قلقه؟ ما في عنده علم بأحوال نفسه ولا أحوال غيره، ما عنده التكليف والهداية التي أعطاها الله عز وجل لبني آدم للجن والإنس، ما فيش. لذلك مجتمع الغابة مجتمع قلق واضطراب، والقوي يأكل الضعيف. حتى الأسد نفسه إذا جرح انتهى أمره وأكله من هو أقوى منه. لكن الإسلام لم يترك الناس في غابة كالبهائم، لا، رفعهم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلنا بالإيمان، بالأمن، بالاستقرار، بالتوحيد الذي يجلب لنا السعادة الذاتية والسعادة الاجتماعية. الإنسان المسلم الذي عرف الله يجد راحته وسعادته في طاعة الله. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن أهل السنة عندهم ذوق ووجد، ليس فقط أن أهل البدعة ذوق بمعنى الهوى ووجد بمعنى الهوى كواجد والراقص، لا، عندنا أهل السنة ذوق ووجد. الوجد السلفي أو الوجد الإسلامي والذوق الإسلامي الإيماني. ما هو الذوق؟ أولا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، رضيت بأن الله ربك فخضعت له ورضيت بقدره وسلمت له، وإذا أصابتك مصيبة قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، سلمت أمرك إلى الله. والإسلام دينا، رضي به دينا يتقرب به إلى الله ويسعد ويطمئن قلبه به، ذاق طعم الإيمان ويجد الحلاوة في صدره وفي قلبه ويجد سعادة غامرة بهذا الإيمان وهذا الرضا. الثالث قال: وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، رضي به فسلم لأمره وأحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وزوجته وأهله والناس أجمعين. والناس أجمعين. في عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنك أحب الناس إليك إلا من نفسي، أحب نفسي أكثر. فقال: لا، ما يقبل حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله يا رسول الله، إنك لأحب الناس إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن إيمانك كمل الواجب. على طول عمر رضي الله عنه سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من هذا، سلم مباشرة، ما احتاج يفكر دراسة. إذا جاءك الأمر من الله أمر مضبوط، أمر مشروع، أمر واضح، ما في أدرس الموضوع أراجع الموضوع، لا، سلم بأمر الله، استيقن بأمر الله. إذا ثبت أن هذا أمر الله أو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، الشيء الذي يحتاج دراسة الأمر الذي ليس واضح. أما إذا جاء أمر واضح من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش تقول؟ سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. تسليم الصحابة رضي الله عنهم وهم في الصلاة يصلون، جاء رجل وقال إنه يشهد إن القبلة قد حولت، الإمام متجه إلى جهة الشمال بيت المقدس وحوله الناس، مباشرة دف وراح للجهة الأخرى وصار وجهه لفين؟ لمكة. ما جادل، ما ناظر، ما قال الشيخ الفلاني يقول لا، مباشرة حول وهو في الصلاة مستقبل القبلة، كمل صلاته وهو إيش؟ إمامهم وهم وراءه. خلاص جاء الخبر الصادق الثقة الصحابي وعرفوا مباشرة، عرفوا أن كلامه حق وصدق وأطاع الله ورسوله. عمر رضي الله عنه كان يجلس في مجلسه كبراء الصحابة يناقشهم ويشاورهم، وكان بعض الصحابة من فزارة ممن يجالسه، فاستأذن أخوه يعني قال لي أخي إني أريد جالس عمر، هو يعرف أخاه أنه يعني ليس هو من الكبار من كبار الصحابة رضي الله عنه، فاستأذن عمر رعاية لأخيه، فقال يا أمير المؤمنين أخي فلان يريد أن يزور، وهذا أخوه قد حصل بعض المواقف بينه وبين أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه سابقا، فدخل عليه فقال يا عمر اعدل يا عمر بالأموال، وتتكلم بكلام هذا فيه عمر، خلاف عمر عدل أمير العدل والصدق رضي الله عنه، أفضل الناس في ذلك الزمان بعد أبي بكر الصديق، كان هو الخليفة، هو أفضل واحد في الأمة إيمانا وعلما وعملا، وما رآه الشيطان في فج وطريق إلا ساد الشيطان فج آخر يخافه، مع ذلك تكلم فيه بكلام ليس بجيد، فغضب عمر لأنه انتهك يعني حق من حقوق الله، لأنه كان هو بالباطل ذهبوا بكلام غير صحيح، يعني ذاك رضي الله عنه أخطأ ثم تراجع، لكن المقصود أنه حصل هذا الموقف. فماذا حصل من عمر رضي الله عنه؟ غضب فقال هذا الرجل الفزاري يا أمير المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى يقول خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، وهذا أخي من الجاهلين. فسكن عمر وسكت. قال ابن عباس وكان وقافا عند كتاب الله، وكان وقافا عند كتاب الله، إذا جاءك الأمر من الله أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقل سمعا وطاعة، لا تجادل ولا تناظر، الأمر واضح خلاص سلم. فأعظم سبب لاستتباب الأمن في البلد وفي جميع البلاد هو العلم الشرعي الذي يبين لك حقيقة هذا الدين، والذي يبين لك حقوق الله عز وجل والحقوق الشرعية، وبعده حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين لك حقوق المجتمع من والديك ومن نفسك وجيرانك وإخوانك المسلمين والمواطنين الذين في بلدك ولو كانوا غير مسلمين، ويبين لك أو حتى الوافدين المستأمنين، يبين لك الإسلام حقوقهم. فبالعلم يأمن البلد وأهل البلد، وإذا وجد الجهل وإذا وجدت الأهواء وإذا وجدت الفتن ووجد يعني عدم الثقة بين المؤمنين واختلت وحدتهم وتفرقت جماعتهم ووجد ما يفصل بينهم وبين قلوبهم وأبدانهم، فحينئذ تقع الاضطرابات والفتن. لذلك أوصي نفسي وإياكم بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي في حديث الألفاظ المثالية فإنها جامعة مانعة، فقال رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا بها على النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسباب الأمن ملخصها في عبادة الله والإيمان به وتوحيده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأينما عرفت الحق فالزمه والتزم به، وما عرفت الباطل فاجتنبه وابتعد عنه. ومعظم أو مرد أسباب الخوف وعدم استتباب الأمن هو يعود إلى مخالفة أمر الله ومعصية الله والبعد عن العلم الشرعي وانتشار الجهل بين الناس. حتى ذكر بعض العلماء من السلف أن الدجال إذا كان في آخر الزمان يخرج لما لا يذكره الناس، حتى لا يعرف الناس اسم الدجال إلا قلة من المؤمنين، يعني اسم الدجال لا يعرف، فلما يختفي ذكره يظهر، لأن خلاص ما يعرف الناس أنه مكتوب على جبهته كافر أو كافر، وأنه يعني يسخر له الحمار ويسخر له، يعني هو ضخم لأنه مخلوق من قبله من سنين متطاولة، وكذلك أنه يجوب الأرض ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي كنوزك وأنبتي فتنبت، ويكون معه جبل من طعام، ويكون معه جبل من نار، وعنده نهران، نهر من ماء ونهر من طعام ونهر من نار من ماء. حتى أمر النبي عليه الصلاة والسلام من يعني ابتلي فليشرب من النهر الذي هو نار وليغمض عينيه. شوف، ليغمض عينيه وليشرب من ايه؟ من النار، فإنه ماء بارد. الشيطان عنده هذا الدجال الأكبر يكون هو وإبليس الأكبر متعاونان في الفتنة، يعني دجالان مع بعض، يعني أعظم يكون مساعد للدجال من هو؟ إبليس. وإبليس خبرة كم سنة؟ آلاف السنين في الشيطان، منذ أن عصى آدم عليه السلام، عصى الله ولم يسجد لآدم، إلى آخر الزمان وهو ليش؟ يكون خبرات. والآن الظاهر مع الكمبيوتر صار عنده خبرة أكثر، ومع الإنترنت ومع الفضائيات زادت خبرات إبليس. فهذه الخبرات المتتالية مع السنين المتطاولة كلها يجمعها السحرة والمشعوذين وأهل الخيالات وأهل الخداع والمكر، كلهم يجتمعون يوم خروج الدجال مع الدجال. وأعظم أتباعه من المشعوذين والسحرة والكفرة يكونون ثلاثة: اليهود والأعراب والنساء. اليهود يخرج معه 70,000 من أصبهان، من يهود إيران يخرجون معه، وعالم مطيرس، يعني ما شاء الله مشايخ علماء اليهود، وهم يكونوا مدربين على السحر والشعوذة والإفساد والشبهات، إضافة إلى شبهات الدجال الكبيرة والكبير. لذلك يعظم خطر الدجال والأعراب طبعا لهم الجهل، البادية الذين يكونون في الصحراء ويتنفعون الفطرة في العادة ما عندهم علم، ما يهتمون بالعلم، لذلك يكشو الجهل بينهم فيتبعون الدجال بسرعة. وكذلك النساء، لأن النساء يفرط أهلهن فيهن ويغلب عليهم أنهم يريدون النساء كخادمات، يعني بعض كثير من عامة الناس بل حتى من الشباب المستقيم عنده الزوجة مثلها في الخادمة، فقط يريد يأكل ويشرب وينام يجامعها فقط. أما يتذكر مع الله عز وجل والدار الآخرة، يعني يجلس يتذاكرون، يقرؤون القرآن، يتعلمون السنة، يأتي بها إلى مجالس العلم تتعلم معه، هذا موجود لكن قليل جدا، قليل جدا. فلذلك تجهيل النساء موجود كثيرا في بلاد المسلمين. نحن لسنا مع الذين يريدون خروج المرأة ويفسدونها بدون ضوابط ولا روابط، وتصبح المرأة سلعة رخيصة، حتى الدعاية التي لا علاقة لها بالمرأة يجيبونها مرأة، يعني جدا يفيدون المرأة. مرة زمان جابوا دعاية لجرافة، عارفين الجرافة التي في الطرقات هذه؟ جرافة، ايش اسمها الجرافة؟ جرافة الذي يأخذ في الطريق الأشياء، جرافة كبيرة ضخمة، جابوا عليها ذي الدعاية صورة المرأة، حيث دخل المرأة في الجرافة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير، المرأة لينة، جيبوها دعاية الجرافة الأشياء حتى من فعل الرجال الأشداء، يسمونها ايش؟ الجراح راضي يشغل عنها. المهم أن المرأة أرادوا منها الانفتاحة وأن تكون كسقط المتاعب وأن تكون السلعة رقيقة. هؤلاء أهل الذين قال الله فيهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هناك صنف آخر من الناس يعتبرون المرأة لا شيء وأنها لا قيمة لها وأنها تضرب يمينا وشمالا، والأب والابن يتزوج البنت ويريد أن تجعلها خادمة للأسرة لأبيه وأمه وربما لجدته ولعمته وخالته، يعني كأنها المرأة تتزوج عائلة وتتزوج رجل واحد، تتزوج عائلة فتضيع حقوق الزوج وحقوق الزوجة معا. نعم هناك أشياء عرفية المرأة تراعيها والزوج يراعيها، تحترم أبويه تخدم أبويه بالمعروف، لا تأتي لهذا الغرض وتكون فقط خادمة. لا، خيركم خيركم لأهله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأنا خيركم لأهلي، فلا بد من إعطاء المرأة حقها، وأن تعرف المرأة الحقوق التي عليها لزوجها فتعطيها لزوجها. فنحن بين إفراط وتفريط في أمر النساء، ودين الإسلام وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. لذلك لغلبة ظلم الناس وعدم إعطاء النساء الحقوق يكثر فيهن الجهل، يكثر فيهن بينهن يعني الجهل التجهيل. وأنتم تعرفون في بعض الدول لا يعلمون المرأة أبدا، حتى كتاب يعني تعليم المرأة لابد، تعلمها تقرأ القرآن تكتب تقرأ كتب العلم لابد من تعليم المرأة، لكن التعليم الذي لا يكون فيه إيش ضرر في دينها وإفساد عقيدتها وذهاب حيائها وأخلاقها. فلذلك تبارك الله فيكم الدجال يتبعه هؤلاء الأصناف الثلاثة، حيث يكثر الجهل أو الهوى. الشياطين اللي هو أتباعه من الآدميين اليهود لأنهم رؤوس الشر في العالم، وأصحاب المحافل الماسونية وأصحاب التخطيطات، وأنتم تعرفون ما من ثورة في الأرض على وجه الأرض تكون لها تغييرات كبيرة إلا واليهود وراءها. الثورة الفرنسية اليهود وراءها، الثورة على البلاد البريطانية فترة من الزمن اليهود وراءها، الحرب الأمريكية الأهلية اليهود وراءها، في كل مكان تجد اليهود أهل شر. انظروا في فلسطين مزروعين إيش سووا، ما في مكان إلا واليهود يحاولون الفتن وإيقاع الشرور، كما قال الله سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهؤلاء أهل الشر هم أكثر أتباع اليهود. الثاني الأعراب يعني الجهلة الذين في البراري والصحاري ولا يدرسون العلم، والنساء لأنهن يجهلن من قبل أوليائهن، وهذا هو الغالب. فهؤلاء الذين يتبعون الدجال، وما من نبي إلا حذر أمته الدجال. يعني الدجال يخرج متى؟ بعد ممكن ماذا من نوح عليه السلام؟ ممكن بعد 15 أو 12 ألف سنة. شوفوا من آلاف السنين نوح عليه السلام حذر من الدجال، إبراهيم حذر من الدجال، موسى حذر من الدجال، عيسى حذر من الدجال، وأكثر واحد حذر من الدجال من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التحذير من الدجال. لماذا؟ لأنه يا إخوة التحذير من أهل البدع وأهل الشر وأهل الفتن هو بمقام المضاد للإيش؟ للفيروسات، كما في الطب عندنا. يعني أنت الآن لما تأخذ تطعيم ضد الحمى الشوكية أو ضد شلل الأطفال، لماذا؟ حتى يحمى بإذن الله هذا الطفل من أن يصاب بالمرض، قد لا يأتيه المرض، يعني يعيش كل حياته فيروس الشلل ممكن ما يجي، لكن مع ذلك الناس ايش يفعلون؟ يطعمون أولادهم الترياق، هذه الترياقات كلها اسمها الترياق. فالإسلام عنده الترياق، لذلك هو يحذر من الدجال والدجالين، هذا بمثابة الترياق. يعني لو كان في بلدكم ما يوجد فرقة معينة لأهل الشر، لوجب عليكم أن تحذروها قبل أن تأتي، حتى إذا جاء تكونوا إيش؟ مستعدين، تكونوا جاهزين مطعمين. ما في أحد من أهل الشر يستطيع أن يخترق المؤمنين الآمنين المستقرين بسبب ذلك. إذا بارك الله فيكم، الإنسان يحرص على اتباع الهدى، على نشر العلم في المجتمع، العلم الشرعي الذي يعرف بالله وبدين الله، الذي يعرف بالحلال والحرام، الذي يعرف بأسباب استتباب الأمن حتى يسلكها ويبتعد عن الجهل والتجهيل الذي هو سبب كل شر. كذلك يعرف أن من أعظم أسباب الشر والأسباب التي تنشر الرعب والخوف بين الناس اتباع الهوى، اتباع النفس الأمارة بالسوء، اتباع الشيطان، ترك الحق لميل النفس. لذلك هذه النفس لابد أن تربطها وتعمل لها رابط بالشرع، تروضها، تمنعها من الميل عن الحق والهدى، اجعل ميلها إلى الحق. كما قال صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، سئل هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الهوى شيئا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فأنت إذا أحببت الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك ستكون بإذن الله رفيقه في الجنة. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، لا يلحق بهم بأعماله، ما عنده من القدرة والأعمال ما يلحق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. أنت أحببت رسول الله عليه الصلاة والسلام بإذن الله تكون رفيقه في الجنة. فلا بد أن يكون هوانا وحبنا وميلنا ونفوسنا تميل إلى الرسول صلى الله إلى حب الله، إلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى دين الله. وفي الحديث الذي في سنده ضعف يسير، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، معناه صحيح، دل عليه القرآن ودلت عليه الأحاديث، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما الهوى في الأصل فهو يذكر للباطل، الهوى الباطل، الهوى الشر، الميل لما فيه الباطل والضلال. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار، إلا لأنه يهوي صاحبه في النار. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمة تفترق في الأهواء على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا المنهج السلفي، منهج الإسلام، منهج الإيمان، منهج الصدق، منهج اليقين والطمأنينة، هو الذي فيه سعادة المجتمع. وتستطيع أن تعبد الله بأمن وأمان، أن تصدق على الفقراء، أن تصوم رمضان بأمن وأمان، تحج بيت الله الحرام بأمن وأمان، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بأمن وأمان، تميت الأذى عن الطريق، حتى إمارة الأذى وقت الفتن تخاف أن تكون هذه علبة البس قنبلة ولا لا. أحيانا وقت الفتن كم من الناس قطعوا بسبب أشياء تافهة بسيطة يدوسون عليها ولا يشعرون، حتى إمارة الأذى عن الطريق وقت الفتن يكون فيه صعوبة. فليست قضية الأمن والعبادة متعلقة فقط بالصلاة أو بالصوم أو بالحج، لا، كل عبادة لا تستطيع أن تقيمها تمام الإقامة بدون أمن. فالأمن والطمأنينة هو وسيلة لإتقان العبادة. قد تأتي أمر العبادة مع عدم إتيانك ببعض ما يجب لها أو يستحب. فالأمن مهم في إتقان العبادات وأدائها على الوجه المشروع. كذلك الأمن مهم في ازدهار المعيشة للأكل والشرب والاقتصاد للبلد وأسبقيتها بين الأمم. فدائما الفتن والاضطرابات والخوف يرجع الأمة إلى الوراء، وأنتم قد رأيتم أن هذه الثورات وهذه الفتن ما جلبت الأمة إلا الفقر والضعف وكثرة السراق وغطاء القليل. طبعا الحمد لله ظهر في العصر الحاضر قبل في هذه السنة ايش مصطلح يسموه البلطجية. طبعا البلطجية موجودة من زمان، لكن ظهروا على كل ماركة مسجلة فيما يسمونه بالربيع العربي، أصبحوا ايش البلطجية. البلطجية موجودة من زمان، لكن قلنا لكم هذه الثورات هي لم تخرج هذه المخلوقات. هذه ايش؟ هذه مخلوقات مختبئة كالعقارب. يقول البربهاري رحمه الله أهل البدعة كالعقارب، يدس رأسه في التراب، فإذا كان ايش استطاع أن يندب لدغ. البلطجية هذه المخلوقات اللصوصية الحرامية المفسدين موجودين، ينتهزون فرصة اختلال الأمن ليخرجوا. حتى لما رأيتم جميعا في نيو أوريانز في أمريكا لما صار الفيضان الضخم، الناس ماتت في الغرق والناس في حالة لا يرضى لها، والحرامية شغالين يسرقون البيوت. أحسن فرصة تجارة بلاش، رأس المال ما هو السرقة، ما عنده رأس مال إلا يسرق ويمشي. فلذلك الأمن مهم، وعند اختلال الأمن ووجود الفوضى يصبح الإنسان حتى لقمة العيش لا يستطيع أن يوفرها. والغلاء يزيد، العملة تسقط تنزل في الأرض، الإنسان لا يستحق كانه ولا يأمن على يعني على بيته وأولاده، لا يستطيع أن يذهب به إلى المدرسة. في مصر في الفترة الأخيرة هذه الثورات ما جنت في مصر، ما جنت إلا الشر فقط. قالوا ذهب استنبار، قالوا بعدين أين استفادة الأمة المصرية؟ هل ذهبت الأشياء؟ هل البطالة ذهبت؟ يعني إذا كانت البطالة موجودة 30% أو 60% الآن 80% زادت البطالة، إذا الاقتصاد ما فيش، دكاكين أفلست، معارض احترقت، أموال وخزائن سرقت، وما فيش فلوس للناس ولا في، والعملة منخفضة والأشياء غلت يعني مس، والأنظمة كما هي إلا شيء يسير. تبقى إيش اللي صار؟ أمور إلى الآن شكلية، ويفتح يقول نحتاج 10 سنين حتى تستيقظ الأمة المصرية. فلماذا؟ كنتم في عافية من هذه المرض، من هذا المرض الطويل للأضعاف، وهل يستطاع الأمن والأمان بهذه الوسيلة؟ بهذه الوسيلة كما تكون يولى عليكم كما يقول بعض السلف. أنتم لما كان عندكم هذا الشر الله سلط عليكم، كما كانوا في ليبيا الشيء يقول الأول محمد بن إدريس ارحلوا لو جاء بعد غلاب ايش؟ إبليس. إبليس هو محمد إيه؟ ابن إدريس. ايش استفاد ولا إدريس؟ إدريس ولا إدريس؟ الملك إدريس. طيب ايش استفاد؟ ما استفادوا من الثورات في شيء في العالم كله. الثورات لا تأتي إلا بالدمار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على ولاة الأمر المسلمين، نهى عن الفتن، نهى عن الفوضى، نهى عن التشبه بالمشركين في أفعالهم وتصرفاتهم وما خص به من عاداتهم. فالكفار هم الذين عندهم المظاهرات والخروج والجماعات. الإسلام ما فيش هذا الشيء فيه، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. له بحديث ضعيف جدا ومنكر وباطل أنه لما أسلم حمزة رضي الله عنه وأسلم عمر خرجوا في صفين، هذا خرج ابن عبد الحلي وفيه ابن أبو بكر بن أبي ذروة وهو متوه، يعني الراوي هو عدل ما هو مضبوط الرواية وضعيف جدا واتهم بالكذب. يذكر حديث يقول حجة على المظاهرة، الإسلام الذي يأمر بالصبر، فأقول اسمعوا وأطيعوا، من نزع يدا من الطاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات ومن خرج يدعو إلى عصبية ويلتمي إلى عصبية مات ميتة جاهلية كما كان أهل الجاهلية. لذلك الشيخ الإسلام محمد رحمه الله ذكر بالأصول الستة، أول 3 أصول، أولا الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك، الأصل الثاني الدعوة إلى الاجتماع وترك التفرق. الثالث الدعوة إلى ماذا؟ الثاني هو الاجتماع وترك التفرق. الثالث السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، وهذا موجود في الكتاب والسنة ظاهر مشهور. وذكر أن أخلاق الجاهلية ومسائل الجاهلية أعظمها ثلاثة: أولها الشرك بالله، ثانيا التفرق والاختلاف وترك الجماعة. وكان أهل الجاهلية لا يحبون أن يترأس عليهم أحد، كل على حل شعر كما يقال، والقوي يأكل الضعيف كالغابة. وثالثا كانوا لا يرون السمع والطاعة، إذا لا يرون الاجتماع على والاختلاف، وإنما يرون الخطوة والاختلاف، ولا يرون التأمير. واحد لا يثق قريش هو أمير مكة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما فيش، لا يوجد أمير لمكة لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أمير، كل قبيلة لها ماذا؟ زعيم. في المدينة لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر عليه الصلاة والسلام، من كان أمير المدينة؟ ما فيش. كانوا أرادوا أن يملكوا عبد الله بن أبي بن سلول، وذهبوا إلى مكة ليشتروا خرز التاج، فالتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبدلهم الله خيرا من ابن أبي سلول برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي عرف أنهم يريدون له ملكا. أما جاهلية العرب ما كانوا يملكون عليهم ملكا، كانوا كل قبيلة برئيسها وشيخها، وإذا اجتمعوا في مدينة كل واحد رأس من هذه القبائل. أما الإسلام فقد جاء بالتوحيد والنهي عن الشرك، وجاء بالاجتماع والائتلاف وجمع القلوب والأجساد على الحق، والثالث السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف ولو حصل منهم من المعاصي ما حصل. وأنتم هنا في الجزائر بالذات، شيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن ولي أمر الجزائر في ذلك الوقت، فقال له بيعة وسمع وطاعة بالمعروف، أدام أنه مسلم يصلي يصلي خلص، حتى وإن عصى وإن وقع في حكم بغير ما أنزل الله عن غير استحلال كما هو الواقع، يعني ما هو مستحل لهذا الحكم اللي هو أخطأ فيه وخالف فيه الصواب وهو مسلم، فلذلك ولو كان عنده معصية ولو كان عنده خطأ فإنه له البيعة في أعناق الجزائريين وله السمع والطاعة بالمعروف. فبهذا تستقل ولم أنتم أيها الجزائريون قد رأيتم الفتن ما لم يره غيركم في العصر الحاضر إلا شبيه في العراق آخر الأمر، لكن أنتم رأيتم وأحسستم لما فقد الإيمان في صدري، الإيمان الصحيح في صدري كثير من الشباب. هذا حصل يأتي الابن بكل وقاحة بكل جرأة ويقتل أباه في فراشه الذي قال الله لأبدأ فيه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. هل من الإحسان أن تقتل أباك أو أن تسب وتشتم أباك؟ لقد رأيتم من الفتن ما يشيب لهوله الولدان. فالحمد لله الذي كشف عنكم الغمة، والحمد لله الذي بصر كثيرا من الناس بشر هؤلاء أهل الفتن. إذا لابد أن نعمل بطاعة الله، نبتعد عن معصية الله، ونعرف أن منهج السلف منهج أمن وسكون وطمأنينة وتهدئة للنفوس، طمأنينة في القلوب والأبدان، وخشوع وطمأنينة في بين الناس. إيش السوء؟ لا تفعلوا، اتركوا المنكر، اتركوا الحرام، لا تثوروا، لا تبغضوا. لكن بعض الناس مقتولين بسبب جهلهم، فهؤلاء نعلمهم ونبين لهم، والسلطات تأخذ معهم المواقف الحازمة. يعني مثلا نضع في الكهرباء، يقوم بعض الناس يسبب ثورة ويحرقوا إطارات، ما الفائدة من هذا؟ هل هذا مسلك شرعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل هذا مسلك شرعي للنصيحة؟ ليس هذه هذا مسلكا شرعيا، هذا مسلك بدعي. فعل أهل الثورة وأهل الفساد الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه هذا مسلك بدعي، كذلك الذين خرجوا على علي رضي الله عنه هذا مسلك بدعي، ويختلف هذا عن هذا المعصية ولا بدعة. فلذلك الذي يفعله بعض الشباب هذا حرام، ويجب عليهم أن يتوبوا وعلى آبائهم أن يأخذوا على أيديهم. والمجتمع كذلك يقف على أيدينا. وكما أقول وأختم بذلك أن رجل المواطن العادي المسلم الجزائري الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يجب عليه أن يكون رجل أمن. يجب ما هو على كيفك، يجب أن تكون مؤمن مؤمن، مؤمن في نفسك مؤمن لبلدك. إذا خالفت هذا فقد حصل لك من نقص الإيمان على قدر ظلمك لنفسك. أنت رجل أمن، إذا من رأى منكم منكرا فليغيره، تأمر بلسانك بالمعروف وتنهى عن المنكر، حتى إذا رأيت سارقا لصا مجرما تبلغ السلطات. أنت رجل أمن، أنت رجل مخبر، ما يحتاج أنك تروح مخابرات وتسجل، لا، تخبر عن الشر الموجود ليكشف هذا الشر، تخبر بالحق بالصدق. فالمؤمن منا هو رجل أمن، وطبعا لا صلاحيات، والدولة تعطيه تعطي جزء من رجالها صلاحيات غير صلاحيات، لا تتعدي. كن رجل أمن لا رجل قلق. يعني بعض الشباب قد يقول أنا رجل أمن خلاص أروح لقيت محل أغاني أكسره، لا، هذا ليس من خصائصك. قلنا من خصائصك أنك تروح تنصحه، قل لي أخي هذا حرام لا يجوز لك، انصحه بالمعروف، فإن قبلت منك وإلا ارفع أمره للسلطان. إذا السلطان قال لك ما فيش أنا سمحت لك خلاص قد أديت الذي عليك، بلغت وأبرأت ذمتك أمام الله. فكلنا رجل أمن يسعى لأمن المجتمع وصلاح المجتمع. فإذا كثر المصلحون فإن البلد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيعيش وتزدهر ويقل فيها الخطأ ويقل فيها الشر ويدخل فيها الخير وتزدهر. وأنا قد كتبت كتابا سميته تحذير الشباب من أسباب التطرف والإرهاب، وهو مطبوع، لكن هذا الكتاب اسمه مشكلة التصرف التكفير وما يترتب عليه من دمار وفساد الأسباب والعلاج. فأنا ذكرت في هذا الكتاب الأسباب التي تدعو إلى الإرهاب، وكيف نستطيع وعد الإرهاب، وكيف نستطيع القضاء على الإرهاب. فذكرت تحذير من تكفير المسلم وبيان ضوابط التكفير، ثم ذكرت أسباب التسرع للتكفير. أسباب التسرع أذكر فقط الأبواب على سرعة. المبحث الأول الجهل بالشرع وبكيفية التعامل مع النصوص، هذا أول سبب من أسباب التطرف والإرهاب الباطل. هذا أسباب التكفير، تسرع التكفير، أسباب الفوضى والفتن، الجهل بالشرع. اثنين مفارقة جماعة المسلمين وإمامهم. ثلاثة تكفير ولاة أمور المسلمين بشبه واهية. والبحث الذي بعده الباب كله في بيان هذه الشبه وكشف زيفها، شبهة شبهة. المبحث الرابع الطعن في العلماء وسوء الظن بهم، يعني من أسباب الفتن والفوضى والقلاقل وعدم الانضباط في المجتمع هو الطعن في ولاة الأمور في العلماء. طبعا في مسابقة الكلام عنهم، طعن في العلماء السلفيين، علماء أهل السنة، علماء البداية اللي بيدلوا الناس الخير ما يدلهم على البدع والشر. رابعا خامسا اتباع الأصالة والبعد عن الأكابر. طبعا قبلها قلت الطعن في العلماء وسوء الظن بهم. يا أخوة لا بد تحسن الظن بالعلماء ويلتمس لهم المعادن، والخطأ الواضح مردود مع احترام العالم السني الذي هو من علماء الهدى. الخامس اتباع الأصابر والبعد عن الأكابر. يعني من أسباب الفتن أنه الشباب يتركوا العلماء، يتركوا الذين شابت لحاهم في الإسلام والسنة، يتركوا علماء الهدى ويبحثوا عن المفتونين من الشباب. الأصابر هم أهل البدع، أهل الهوى، أهل الجهل. يأتي إلى شاب يجلس مع الحكومة كافر، الحكومة كذا، الحكومة كذا، فيغتر بقوله. هؤلاء الأصابع يبعدوا عنه. إذا رأيتم الشخص يجادلكم ويقول حكومة بوتفليقة، حكومة كافرة، فاعلموا أنه شيطان. هذا الشخص إبليس صغير متلبس بصورة إنس أو راكبه في الشيطان، مسحور. فهذا على طول اعرفوا انه شيطان. مجرد ما يقول لكم بوتفليقة كافر، مهما قال لكم عندي دليل، عندي تعليل، عندي مسألة، عندي قاعدة، هو شيطان. ممكن مسؤول من السلطان سليمان اسمه سواه هذا يوسف شاكير، لما أرسل رسالة من القذافي من ليبيا يريد يهدد الغرب، مرسل من إبليس. لا يقبل كلام أحد يخالف إجماع أهل السنة. الذي يأتي ويقول يا أخي طيب المسألة حكم غير أنزل الله مطلقا كفر، نقول له أنت مبتدع ضال، فاحذره مباشرة، لا تناقش، قفل عليه من البداية. ليه؟ لأن حكم غير ما أنزل الله في تفصيل ينطبق على القاضي. إذا حكم بمسألة تكفره فنبدأ خوارج، حتى الحاكم والسلطان ويبدل قول ابن عباس وقول السلف وإجماع ابن عبد البر المالكي رحمه الله، نقل إجماع السلف على هذا أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس من الأمور المكفرة، بل من الأمور التي هي من كبائر الذنوب. فأو على طول تعرفوه، كيف تعرف أن هذا من أهل الضلالة والجواية؟ بيقول لك على طول أن الحكومة كافرة وأن الحاكم كافر اللي هو المسلم اللي زائر هنا مثلا، ويقول لك الحكم بغير ما أنزل الله يعني الكفر مطلقا، ويدلس على الناس ويقول لك قال الشيخ محمد بن إبراهيم قال كل كذب في كذب. الشيخ محمد بن إبراهيم ما قال الآية مطلقا في التكفير أبدا، فالفصل حالات حالات وحالات تتفرق في الاعتقاد والعمل، وكتابه معروف. المبحث السادس اتباع المتشابه من الآيات والأحاديث حتى من كلام العلماء الذي فيه تشابه. المبحث السابع تحريف النصوص الشرعية وتأويل والتأويل الباطل. الثامن الخلط بين المعاصي والذنوب وبين الشرك. التاسع الغرض في معنى الموالاة، وماذا تكون مكفرة وماذا لا تكون كذلك، بل وماذا تكون مباحة، يعني فما صورته صورة الموالاة وليس من الموالاة إلا أن تتقوا منهم تقاه. العاشر عدم فهم ضوابط تعامل المسلمين مع الكفار. هذه عشرة مباحث ذكرتها في أسباب التسرع في التكفير، وفي الحقيقة كانت 20 سببا. أنا كتبت كتاب كبير سميته الفوارق الجلية بين المعالجة الجذرية للإرهاب والمعالجة السطحية. يعني هناك كثير من الناس بيعالج ظاهرة الإرهاب أو مشكلة الإرهاب لكن معالجة سطحية. يجي يقول سبب الإرهاب البطالة. طب أنتم سويتم ثورة أثرت البطالة، إذا حلكم غلط وسببكم غلط. قالوا البطالة، رأينا بعض الإرهابيين عندهم مئات الألوف ملايين. فين البطالة؟ هذا الذي قتل وقاتل ما هو من الفقراء والباطلين العاقلين، بل هو من الأغنياء. إذا ليس السبب في البطالة؟ لو كان سبب الإرهاب هو البطالة لكان الإرهابيون كلهم إيش؟ من الفقراء والمساكين. لكن نحن نعرف أن هؤلاء بعض الفقراء معهم ممن يمنون بالأموال. ما صارت إذا البطالة؟ صاروا يستغلون أصحاب البطالة. يعني الإرهاب يستغل أصحاب البطالة. في الإعلام يخدع الناس ويقول البطالة تغلب الإرهاب، وفي الواقع العملي يستأجر الشباب الباطلين العاملين. ممكن. هنا نحتاج إلى ملاحظة ومتابعة. لكن أساس الإرهاب هو الجهل، هو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فلا بد بالعلم والإيمان والتقوى واليقين والصدق والتواضع للحق والرجوع إليه يكون بذلك سبب النجاة بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لي ولكم وللمسلمين أمرا رشيدا، وأسأل الله عز وجل أن يكفيني وإياكم شر الأسرار وفتنة الفجار ويجعلني وإياكم من الهداة المهتدين الدالين على الصراط المستقيم إليه. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا وأن يوفقنا للخير والصلاح وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. وأنا طبعا درس المتعلق بالأمن والأمان وآيات الأمن والأمان يحتاج إلى محاضرات، ليس محاضرة سريعة ولكن هي كانت استفتاحية وتوطئة مع ذكر شيء من مضمون المحاضرة التي وش عنوانها؟ عنوان المحاضرة الأمن وحاجة البشرية إليه في عبادتها لربها ونمو اتصالها وطرق المحافظة عليها. يعني هذا العنوان الكبير قد أجملته لكم إجمالا مع توطئة تفيد إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هل لنا ببيان بعض الآثار منهج المعتدين فقط في عدم استتباب الأمن وأثره في البلاد؟
منهجنا؟
المعتدين فقط.
أي سؤال؟
يقول حفظكم الله تعالى: هل لنا ببيان آثار منهج المعتدين فقط في عدم استتباب الأمن وأثره في البلاد؟
طيب، يعني الآن يسأل السائل جزاه الله خيرا ويقول: هؤلاء الذين ينكرون الجرح، ينكرون الجرح وفقط يقولون التعديل، ما أثر هذا المنهج في عدم استتباب الأمن؟ معنى منهج المعتدلين أنك إذا رأيت الخوارج وأهل الفتن لا تجرحهم، لا تجرح شعورهم، وقاعد بيكفر وبيسب المسلمين وبيكفر حاكم المسلمين وبيطلع ثورات ونقول لهم نفضل عليهم ونقول لهم جزاكم الله خيرا، هذا يحتاج إلى به إلى مستشفى المجانين مباشرة، لأن هذا مجنون وهو سيكون أول المحترقين في الفتن. مش محترقين بس، ممكن تجي له قنبلة وما هو داري كمان ولا صاروخ، وقت الفتن خلاص لا يأمن الإنسان. حدثني أحد الإخوة في الصومال، هذا جدي، جده فوق 70 سنة، ذهب إلى المسجد يؤذن، مؤذن لا له علاقة في عيدي ولا علي مهدي ولا أي طرف من أطراف النزاع ذلك الزمان، رجل من عامة المسلمين يريد إيش؟ يقول الله أكبر فقط، يؤذن بالمسجد وقت الصلاة وهو ماشي رموا عليه قنبلة ومات. لا تجريح ولا تهديد، كيف يعني يا أخوة؟ ما في، لابد من التجريح. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كقوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين أسفلها في أسفلها أو أسفلها إذا اتقوا يعني طلبوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أننا نصبنا خرقنا في نصيبنا خرقا، لأنهم هم سفينة في النهر والنهر ما يسعي حلوة، ولم نؤذي من فوقنا. قال: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. فالسفينة ايش؟ تغرق. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فلا بد من الأخذ على كل السفاحة وتجريح المجرح وتأديب المعذب. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد. فلا بد من بيان أحوال أهل الباطل وأحوال أهل الفتن حتى يحترموا الناس، لا سيما أن صاحب الباطل لا يأتي للناس بالباطل الصريح وإنما يغلفه بغلاف مليح جميل حتى تقبله النفوس وتنطلي عليهم هذه الشبهات. لذلك عاب الله على أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فميزة أهل الأهواء هو لبس الحق بالباطل، فنحن قد لا نستطيع أن نبين للناس هذا اللبس دائما، فنبين لهم أصحاب اللبس، فنبين لهم من هم أصحاب اللبس ورؤوس الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد حذر من أوصاف، أكثر شيء في القرآن أوصاف في السنة، لكن من وجد من أعيان الشر ما وجد، من وجد حذر الله عز وجل من إبليس، حذر الله عز وجل من فرعون وهامان وقارون، ما من نبي إلا وحذر أمته إيش؟ الدجال، مش موجود، حذروا باسمه، وإن كان وصف له الدجال لكن العالم عليه قام وقام الاسم. فالتحذير من الأسماء مهم، كلما كبر خطره واشتهر أمره، لا بد من التحذير منه لمعرفة الناس بأهواله. وهذا هو منهج السلف. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذرون من أعيان الناس، فحذروا من معبد الجهني، وحذروا من غيلان القبلي، وحذروا من رؤوس الخوارج في زمان طوائف وأفراد. وحذروا من أهل الإرجاء طوائف وأفراد. فكتب السنة كتب العقيدة اشتملت على آثار كثيرة في التحذير العيني من أهل الباطل، بل قد دون أهل السنة في كتب مخصوصة حذروا فيها من رؤوس الضلال، إما في كتب الفرق ككتاب مقالات الإسلاميين لابن الحسن الأشعري رحمه الله، والمختار في أصول السنة لابن البنا، وما اشتملت عليه كتب أهل السنة من بيان هؤلاء المفسرين على الله المنحرفين في دين الله والمحرفين فيه، وكذلك كتب الجرح أو كتب الجرح والتعديل أو كتب التاريخ. كتب تاريخ المسلمين تجد فيها الكثير من الجروحات ومن الأخطاء التي وقع فيها أولئك بالحذر منها. فهذا منهج سلفي إسلامي أصيل، ومنكره والمشكك فيه جاهل على السلفية دليل، فاحذروه كائنا ما كان ولو كان من حماة أو حلب.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من يسب الحكام في المجالس العامة؟ كان يقول مثلا أنهم فساد أو أنهم أفسدوا البلاد من دون أن يعتقد كفرهم.
لو أن شخصا أبوه فاسق، هل يصلي ويشرب خمر وجلس مجالس كل مجلس قالوا أبوك فاسق ايش رايكم في مصر؟ تنفجد اثاره ولا يرغب. ها؟ اذا كان عنده حياء وعنده يعني شيء من الاخلاق يرغب، لانه هذا يمسه والده، لانه كانه يسبه وان كان والده مخطئ. لذلك العلماء، لذلك ذكر عن الصحابه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن ذكر من أبي جهل أنه كان يسب أباه، فقال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا إيش؟ الأحياء. لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رعى مشاعر المؤمنين حتى في الأموات، حتى ولو كانوا كفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعاب ولا الفاحش البذيء. الخوارج جاءوا لعمر بن عبد العزيز نظرهم، فقال: لو تبرأ من سلفك من بني أمية. قال: هل تبرأتم أنتم من فرعون؟ تبرأتم من قارون؟ تبرأتم من هامان؟ تبرأوا أصلا لا يذكرون هذا، ليش تريدون تبرأ من سلفك؟ أنا الآن أحكم بالعدل بالشرع، إيش تريدون مني أكثر من هذا؟ السب والشتم وذكر فلان فاسق وفلان فاسق هذا من الغيبة المحرمة. المقصود الشرعي ما هو؟ بيان الخطأ، لا يحتاج إلى ذكر المسمى إلا في قضية زواج، قضية يفسد في الأرض، فهذا لا غيبة للفاسق إلا ولي الأمر مستثنى، السلطان مستثنى من هذه القضية لما يحصل بسبب الكلام فيه من إضرار بالمجتمع وخوف وقلق، لأن الناس إذا لم يحترموا سلاطينهم فإنه يوشك أن يخرجوا عليه وأن لا يطيعوه وأن يشككوا في جميع أحواله. فأنا أقول لكم أيها المسلمون، والدك إذا كان لا يصلي ما هو موقفك الشرعي منه؟ هل تغلبه؟ لا. هل تسبه؟ لا. هل تجلس في المجالس تحذر منه؟ لا. هل ترضى أن يسب في المجالس؟ والله ما ترضى. إذا إن كنت ممسوخا قل بس لا حكم، خلاص ايش نسوي؟ نسأل الله جل وعلا يهديه ويصلحه. ولي الأمر للبلد كالوالد لأولاده، شاء من شاء أبى من أبى. عطي بن عقيل أبو وفاء الفقيه الحنبلي المشهور رحمه الله عُطف في تقبيله ليد السلطان، دخل على الخليفة العباس في بغداد فسلم عليه فقبل يده. أنا ما أقولكم قبلوا يد السلطان، لكن أنا أقول انظروا إلى القصة من ابن عقيل. فعوسف فقال لهم: إن الأب يربي أبناءه تربية خاصة. الأب في البيت يربي الولد في البيت تربية خاصة وله حقوق، لو حتى الوالدة تصلي لده
تقبل يد أبيكم ولو كان لا يصلي ولا ما تقبلوها نقبل يد الوالد ولو كان ولو كان نصرانيا.
بعض الناس من فرنساوي ولا بريطاني ولا حاجة أبو نصراني مثلا لا يمنعك الإسلام أن تقبل يد والدك وصاحبهما في الدنيا ما؟ هذا له حق عليك هو الذي أنجبك والإسلام لا يضيع حقوق ولو مع اختلاف الدين. فقال الأب يربي الأبناء تربية خاصة والسلطان يربي الناس تربية عامة ولكل حال من لابسها يعني غير حال المعافى منها. يعني الشخص اللي دخل السلطان له حال غير الشخص المعافى من الدخول على السلطان فلا تلوموني. يعني انتم ما دخلتم معي حتى تقولوا لا تفعل ولا تفعل لان الموقف يكون له غيبه يكون له ايه خيبه. فملككم سلطانكم رئيسكم كانه ابوكم لا بد ان يحترم وان يجل وان يقدر ولو كان عاصيا ولو كان يشرب الخمر ولو كان يزني ولو كان ما دام انه مسلم فهو اب شاء من شاء وابى من ابى جعله بالمعروف بالخير بالصلاح عندك نصيحة له سرا بأدب كما تنصح أباك بأدب تنصح السلطان بأدب ولا تسمح لأحد بأن يتكلم بأبيك سواء السلطان أو كان أبوك الحقيقي. عندك نصيحة لأبي أنا أنصحك لا تؤذيني في أبي. فأنا أينما أحل المسلم السلفي عند جزائري يتكلم في رئيسه كان يتكلم بأبيك. الخطأ خطأ يقبل من كل أحد أن يرد الخطأ لكن بدون سب بدون إهانة بدون قلة أدب. الأدب تعلم الإنسان يكون مؤدب مع السلاطين مع الآباء مع العلماء السلفيين علماء السنة. هذا هو المنهج السلفي يعامل السلطان كالأب. فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب السنة كيقول الراعي وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. الذي يرى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اسمع وأطع اسمع للأمير وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. طبعا جاء واحد من الذين قرض الله ألسنتهم يجعلهم عليهم بذلك يقول هذا حديث ضعيف صحيح مسلم أجمع العلماء على معناه صحة وعلى لفظه شواهد صحيحة من حديث عبادة رضي الله عنه وأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحديث آخر أيضا عن أظن ما في سعيد أو نسيت الصحابي الآخر في شواهد حديثين شواهد من الشواهد وأثر. تسمع للأمير وتطع ولو ضرك مثل أبيك يا إخوة الأب في البيت السلطان بالدولة الدولة بيت واحد. فأنتوا الجزائريين والسعوديين والمصريين كل واحد يحافظ على بيته أسرة واحدة. كيف تحب أن تنصح أخاك المسلم؟ تنصح كما تحب أخاك في البيت أخوك المسلم أبوك أبوك ابنك ابنك. فأنتوا في البلد كأسرة واحدة بين السلطان وبين الوطن كبيت واحد تتعاملوا المعاملة الشرعية. لذلك في سجودكم اجتبلوها فرصة وادعوا للسلطان بالهداية والتوفيق والسداد والصلاح وأن يعمل الأعمال التي هي خير للأمة الإسلامية في سجوده في قيام الليل في ساعة الإجابة يوم الجمعة. هذا السلفي. أما الشخص اللي فقط يسب ويشتم ويلعن ويكفر حتى لو ما كفر هذا إجرام مسبة السلطان. هذا صفة من صفة الخوارج بداية. وهذا الذي فعله الثوار على عثمان رضي الله عنه وانتهى الامر الى قتله وفتح باب من الشر لم يغلق الى هذا اليوم. فلا تسمح لاحد ان يذكر السلطان الا بخير. عند الاخطاء معروف حكم الربا حرام الزنا حرام شرب الخمر حرام حكم بغير ما انزل الله حرام اذكر الحرام وبينوا بالدليل. لا تربطه بابيك في البيت ولا ابيك في قصره او في سرير ملكه. هذا هو المنهج السلفي الذي نحن نعلم الناس إياه. بعض الشباب ينتسبون اسما للمنهج السلفي ولم يتشربوه في قلوبهم لم يعرفوا منهج السلف وعندهم غلظة على ولاة الأمور وعندهم شدة مأخوذة بسبب عندهم بسبب الجهل وهذه من بقايا الجهل. فالإنسان غير معصوم فينبه يبين له أن منهج السلف الدعاء للسلطان بالمعروف، الدعاء للصالح المعروف، السمع والطاعة المعروف، والدعاء له للصلاح والهداية والسداد. قال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، فإن بصلاحي صلاح العباد وبفسادي فساد العباد. الفضيل بن عياض هو إمام الحرمين الذي اشتهرت قصة فيها ضعف بل ضعيفة جدا، اللي قصت فيها عابد عبد الحرمين إلى الأبصار بنا التي يرددها دائما الذين يسمون أنفسهم بالجهاديين. هذه القصة غير صحيحة، لكن الفضيل بن عياض إمام الحرمين، إمام في الهدى والسنة، وكان رجلا متفرغا للعلم والعبادة، وكان عبد الله بن المبارك المروزي البغدادي رجل صاحب فضائل كما قال الحافظ بن حجر في التقريب اجتمع فيه خصال الخير. تريد مجاهد بن مبارك الثغور يجاهد مع ولي الامر يجاهد الكفار، فارس شجاع ان اردته في باب الحديث فهو محدد زمانه، في باب الفقه هو فقيه زمانه، في باب السنه والعقيده هو امام زمانه، في الصدقات هو امام زمانه، في فعل المعروف والبر والاحسان الى الناس والخلق الحسن هو امام ابن المبارك، وهو مبارك رحمه الله. هذا عبد الله المبارك كان جالسا في الحلقه التي كان سنويا او كل فتره وفتره يبعث الفلوس لمين؟ للفضيل، ينفق عليه من جيبه. مره ابن المبارك ذهب في قافله الى الحج من بغداد، فقال للحجاج: انا عندي صناديق امانات، احفظوا اموالكم عندي واعطيكم اموال في الحج على قدر ما تريدون، انت جيتنا فقط 500 دينار انا اخبيها لك، ايش دينار اليوم؟ 10، خذ خذ. كل الحجاج قافله كامله حمله حج، والان احنا على ابواب ايش؟ الحج. من من الحملات يفعل هذا؟ انظروا ابن المبارك ولا فعل. أخذ أموال الحجاج كلها حطها عنده وأعطاهم طول الطريق ما يريدون حسب طلباتهم التي طلبوها. ثم لما رجع إلى بغداد أرجع أموالهم كلها كان قفلها أعطاها إليهم، وقال: جميع نفقات الحج كانت على حسابي. هذا الرجل الكريم العالم السلفي الذي كان ينفق على الفضيل بن عياض، وكان مجاهدا عبد الله المبارك، لما جاء وسمع من فضيل بن عياض هذه الكلمة: لو كانت بي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، قام ابن المبارك وقبل رأس فضيل بن عياض. ليه؟ هذه كلمة من ذهب فيها أمن للمجتمع، فأكرموا أباءكم وسلاطينكم وادعوا لهم بالخير والصلاة، تأمنوا وتسلموا وتأمنوا.
أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم. هذا سائل يقول لزيد الوقت نفسه في هذا السؤال: وهو ما مدى صحة من يشترط الإجماع في التزكية؟
في سؤال ثاني، هذا سؤال ثاني، هذه مسألة كما تعلم نتكلم عن العلماء وهي المسائل الخاصة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، إننا نحبكم في الله، وما مدى دور وسائل الإعلام المختلفة في ترويج الفتن، وفي المقابل مدى دورها في استتباب الأمن؟
نعم، هو في الحقيقة هذا السؤال هو يعني تلخيص للمحاضرة من مرة أخرى. وسائل الإعلام كثيرة ومتنوعة، وفي زماننا تعلمون التطور الرهيب في الأمور العصرية. هذه المحاضرة من وسائل الإعلام، خطيب الجمعة من وسائل الإعلام، إمام المسجد لما يقرأ في المنابر الحمد لله رب العالمين، بل لما يقول المؤذن الله أكبر ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا من وسائل الإعلام. لأن الأذان في اللغة ما هو؟ في الاصطلاح الإعلام بدخول وقت الصلاة هو الإعلام. فالإعلام ليس خاصا بالقنوات أو الراديو أو التلفزيون، لا، كل وسيلة يصل بها الخير أو يصل بها الشر فهو من وسائل الإعلام. الجوال هذا من وسائل الإعلام، الإنترنت بأشكاله وألوانه ووسائله الداخلية والخارجية هو من وسائل الإعلام. فوسائل الإعلام والكلمة التي تخرجها من فيه لها دور في استتباب الأمن أو إخلال الأمن. إن قلت حقا ومعروفا وشيئا مطابقا لكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كنت مساهما في استتباب الأمن. إن قلت شرا وباطلا ودعوت إلى منكر ودعوت إلى بدعة أو إلى شرك أو إلى فتنة فصرت مساهما في عدم استتباب الأمن ووجود القلق. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أو إنا بمعشرنا بما نتكلم به. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوه مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلمة طيبة صدقة، والكلام نفسه إما لك وإما عليك. وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وإن الكلمة يتكلم وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه رضوانه إلى يوم القيامة، أو يرضى الله عنه، يدخل الله الجنة بكلمة طيبة. فالكلمة الطيبة صدقة، والكلمة السيئة وبال عليك وعلى المجتمع. فهذا اللسان لا بد أن نحافظ عليه. أنت في مجالسك الخاصة، أنتم راكبين في السيارة اثنين فأكثر، أنتم معكم وسيلة إعلام. لا نحتاج فقط ننتظر إلى إصلاح الإعلام بالتلفزيون، لا. إصلاح الإعلام يعني إصلاح اللسان، إصلاح اللسان. واللسان متى ينصلح؟ إذا انصلح القلب. فنحن نحاول أن نصلح القلوب والألسنة والوسائل الإعلام، فنحاول أن نستغل وسائل الإعلام الخيرة في الخير الذي نستطيعها، ووسائل الشر نحاول أن نمنعها من الشر بدعوة أهلها، بالكتابة إلى السلطان والمسؤولين، بالتحذير من الشر وأهل الشر. يعني هناك وسائل عديدة من الاستفادة من القنوات الخيرة ومن التحذير والنصيحة والبيان لهذه القنوات أو لهذه الأماكن التي تنشر الشر. والخير والشر وأهل الخير وأهل الشر في صراع موجود، أنت بنفسك في صراع، أنت بنفسك في صراع مع الشيطان الذي على الشمال ومع الملك الذي على اليمين. الشيطان يأمر بالشر وملك يأمر بالخير، وعندك نفس أمارة بالسوء ونفس لوامة. يعني أنت نفسك فيها تنازل، أنت نفسك عندك ملك وعندك شيطان بينازلوا تنازلوا. فأنت هنا حسب الإيمان وما في قلبك من القرار والإيمان والطمأنينة يكون الأمن وتكون الغلبة. فنعود مرة أخرى إلى أن الفرد هو أساس الأمن، وهو رجل الأمن، وهو رجل الإعلام الأول، وهو رجل الإعلام الأول. أما وسائل الإعلام فهي وسائل تجارية، وسائل تجارية. تعرفون تلك المذيعة اللي تكلمت، يعني طلعت مسدس في التلفزيون، تعرفون وتريد يا قاتل يا مقتول، صح ولا لا؟ بعدين لما دخلوا عليها الثوار قالت أنا معكم أنتم شباب طيبين، فعلى طول بيقلب ايش؟ في الاعلام اللي هو اللي بيكون تاجر. نحن لا نريد هذه التجاره، نريد الاخلاق. انه لما يتكلم في الاعلام يتكلم عن قناعه، عن ايمان، ويراجع ايمانه. فلما يتكلم الكلمه يفكر هل الكلمه هتودي للجنه ام الى النار؟ هل هذه الكلمه ستسبب الامن في المجتمع ام تسبب القلق؟ فلذلك بارك الله فيكم لا ننشغل ببهارج الامور والاشكال والاضواء البراقه وننسى الاساس. لماذا هؤلاء طلعوا في الاعلام وتكلموا بالشر؟ هناك في خلل الاصل في القلوب، فنحاول ان نصلح القلوب نحاول نصلح الأعمال بالدعوة والتعليم والصبر والدعاء إلى الله عز وجل أن يهدي ضلال المسلمين. فهذا هو الأساس الذي نبني عليه الأمان ونذهب بإذن الله تعالى ونمنع من وجود الخوف والقلق والفتن. وأختم بقضية أنه هل يشترط التربية في الإجماع الإجماع في التربية؟ يعني كما قلت لكم هذا مجموع ثاني يعني اللي يقول أنه لا بد الإجماع في التربية. يعني واحد الآن طبيب التعبان لازم يجمع أهل بسرة على أنه طبيب تعبان ولا يكفي أن يعرف؟ ها؟ يعني أنا جربت خلال السن المجاور وفعل مع غيري نفس الشيء، لا أجرحه وأقول طبيب فاشل إلا أن يجمع أهل بسرة على هذا. أي علماء أو علماء بسرة أو أطباء بسرة ما تحتاج الإجماع الكبير على ثلاث لازم. ثم بعد ذلك من كيف هذا الإجماع؟ يعني هو يقول الإجماع في التربية، كيف يكون هذا الإجماع؟ الإجماع هذا يكون متى؟ أن تأتي بالشخص وبكلام الشخص، يأتي الشخص أيد واحد في الأديان في رسالة ونفاها في مكان آخر، جاء القاعد لا تلزمني يقول نحن نريد أن نصلح الشباب واختلاف الحروب، وهو يفرق ويسب المشايخ والعلماء الذين جاهدوا يعني بيان المنهج السلفي واجتهدوا فيه، وهو كان يسب كثيرا من قبل. هذا الرجل كان من قبل يقول عن فلان حزبي، اليوم صار فلان سلفي، هو نفسه فلان هو فلان، كان بالامس مبتدئ اليوم سلفي، كان بالامس حزب منه اليوم صار صاحبه، نفس الشيء. يعني تغير الاحوال والتبدل بدون برهان من الله. رجل البتر وتحريف الكلام يجري في جسده، رجل في المحكمة يشهد شهادة زور على أخيه المسلم لأجل المال والدراهم وتملأ الجيوب في الدنانير، رجل ثبت عليه عند أوراق المحكمة التي تدينه بشهادة الزور وتدينه بالسرقة غير السرقة العلمية المشتهرة التي أذكرت الأنوف، حتى مشايخه من الأجزاء سرق منهم. وكان الشيخ في القصة الله يحفظه الصحة والعافية يشتكي منه ويقول أسرق من كتب الكثير. مع ذلك بعض الشباب يريدون الإجماع، طيب ما بيشتغل؟ طبعا هذا باطل ولا أساس له، لأن دين الإسلام مبني على الكلمة. أنا ما أنتظر لأعلم أن الصلاة واجبة أدور الإجماع، هذا ثاني كتاب السنة. هذا الإجماع يقرر الأشياء يقوي الأشياء وهو دليل مستقل، بحيث إذا ما وجدت دليلا من الكتاب ولا السنة أرد إيه؟ الإجماع. لكن هل الصلاة لا تكون واجبة إلا بالإجماع؟ ها؟ من يقول هذا؟ مجنون. الصلاة واجبة بالقرآن والسنة وأجمع العلماء على هذا. طب لو ما أجمعوا ما بتصير واجبة؟ لا، ما نحتاج إلى الإجماع مع وجود الدليل من الكتاب والسنة، لما يكون الإجماع عاضلا ومانعا للخلاف، مانعا يعني سد المنيع. فالتربية وفق الدليل. رجل قال أنا رجل ادعى أنه مثلا خارجي، أنتظر العلماء حتى يجمعوا أن فلان الفلاني خارجي، هو انتظر إليه كبداية. فلذلك الذي يشتر الإجماع في التربية على مجنون، ولا يجب على ذلك لا كلام النسائي ولا كلام أحمد بن صالح المصري ولا كلام الذهبي ولا غيره، إنما هذا من استرعاد ذلك الرجل. فالإجماع في التربية ليس بشرط لكن من باب التنزل، نقول له خلاص أنت أيها الرجل الذي تصدق هذه القاعدة ائتي للعلماء المسؤولين العلماء المعروفين بالذبح والتعدى والتعديل وعرض عليهم أقوال هذا الرجل بكل دقة وأمانة، قل لهم قواعد هذا الرجل وأصول هذا الرجل وجهوده الخير والشر، مثل جرح وتعديل أعطوا العلماء خليهم يحكموا، هم لا يفعلون هذا، يروح العلماء يعطيهم الشيء اللي فيه تلبيس، الشيء الباطل يكتموه مثل اليهود لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، يعني يفعلون السحر. ثم لما نقول لهم طيب انتم الان تطعنون في الشيخ فلان، هل تجمع العلماء على تبديله أو تطبيل أو طعن فيه يقولون لا. طب ليه تتحذروا منه؟ ليه تسبوه؟ ليه تشتموه؟ هو فعل هو فعل يعني في الأطفال يصير هو اللي بدأ أنا اللي بدأ ما يرجعون للدليل يعني فقط يريدون الإجماع بالتبذير لرد تبذير أهل السنة افهموا هذا هذه من وسائل الصد عن سبيل الله والمخرم الشباب كقاعدة لا يلزمني فقاعدة لا يلزمني وقاعدة تصحح ولا نجرح أو نبني ولا نبني إنما وقاعدة تثبت تثبت من القرآن لكن هم يستغلونه ليه؟ لرد كلام أهل السنة في رؤوسهم وأما في تعاملهم مع أهل السنة فلا يرغبون فيهم إلا ولا ذمة يصدقون الشائعات والأفكار واضح عليها البطلان والكذب وهذا رأيناه في أعيننا فقاعدة التبذير لا يقبل إلا بالإجماع هذه قاعدة بدعية إنما وضعت للدفاع عن البدع وهم لا يطبقونها ميزة أهل الفتن وأهل الأهواء أن بدعهم إنما يبتدعونها لأجل الضلال ولأجل حرب أهل السنة وهم لا يطبقون هذه القواعد في تعاملهم مع مين؟ مع أهل السنة وأهل السنة أرحم الناس بالأمة وأولى الناس أن تطبق قواعدك على نفسك فإذا أنت كنت تقاعد القواعد وتهرب منها فما معنى هذا؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون وقالوا أآلهتنا هو أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أسأل الله جل وعلا أن يكفيني وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وأن يعيدنا من شر طوارق الليل والنهار وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.